أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إشكال في جواز إيقاع صلاة الآيات بالجماعة، بل إن ذلك أفضل لما ورد عنهم سلام الله عليهم قولا وفعلا في استحباب هذه الصلاة مع الجماعة. وهذا لا إشكال فيه فيما إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة أو دخل الإمام راكع في الركوع الأول من الركعة الأولى أو في الركوع الأول من الركعة الثانية، وذلك لما دل من أن إدراك الإمام في الركوع هو إدراك للركعة، إذا أدرك الإمام وهو راكع فقد أدرك الركعة. هذا مما لا إشكال فيه، وإنما الإشكال فيما إذا لم يدركه من أول الصلاة ولا قبل الركوع الأول ولا أثناء الركوع الأول، وإنما أدركه بعد الركوع الأول، مثلا في الركعة الأولى أو الركعة الثانية بعدما رفع الإمام رأسه من الركوع الأول أو من الركوع الثاني أو الثالث فأدرك الإمام، فهل تصح الجماعة حينئذ أو أن الجماعة حينئذ غير صحيحة؟ ذكر قدس الله نفسه أن الإتيان بصلاة الآيات حينئذ محل إشكال، وذلك من جهة الاختلال في النظم، حيث إن الواجب على المصلي الإتيان بخمس ركوعات في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، وقد فرضنا أنه لم يدرك الإمام من أول الركوع الخمسة، فحينئذ يختل النظام بوضعه المباشرة خواهد جور آمد. خوب است یک کسی فعلا ذالک یشکل صحت هذه السلام على الجماعه فيما اذا ادرك الامام بعد رفع الراس من الركوع الاول في الركعه الاولى او الركعه الثانيه، فان الواجب على المصلي الاتيان بخمس ركوعات، فهو إذا أتى مع الإمام بأربع ركوعات يبقى له ركوع واحد، حينئذ ماذا يصنع الإمام؟ يسجد، وهو بعد عليه ركوع. ولذلك استشكل قدس الله نفسه وغيره، استشكل جماعة في صحة الجماعة حينئذ. نسب إلى العلامة قدس الله نفسه في التذكرة أنه قال بجواز ذلك، بجواز الجماعة حينئذ، قال يركب مع الإمام أربع ركوعات مثلا، ثم بعد ذلك يسبر، فيسجد الإمام ويقوم للركعة الثانية، فإذا ركع الإمام في الركعة الثانية ركع معه، فيتم له الركوعات الخمس مثلا. بعد ذلك بعدما أتم ركوعاته الخمس بعد ذلك يسجد، ثم بعد ذلك يقوم فيلحق بالإمام ويتم ركوعات الركعة الثانية مع الإمام، بل يعني يلتحق بالإمام بعد السجدتين والقيام للركعة الثانية. هكذا نسب إلى العلامة قدس الله نفسه واستحسنه جماعة، ومعلوم أن هذا لا وجه له، فإنه لو تم أن يستقل بنفسه في عمله ولا يتابع الإمام لجاز ذلك في الركعة الأولى، لم يحتج للركعة الثانية، يعني بعدما ركع من الإمام مع الإمام أربع ركعات وسجد الإمام يركع هذا ركوعا خامسا ثم يلحق بالإمام بالسجود، ولا حاجة إلى هذا التفريق، يعني أن ينتظر ويثبت ليقوم الإمام للركعة الثانية فيتم ركوعات الركعة الأولى بالركعة الثانية للإمام، لا حاجة إلى ذلك. وما ذكره قدس الله نفسه يشبه المأموم المسبوق، لو فرضنا أن المأموم مسبوق والإمام أتى بركعة في مثل صلاة المغرب مثلا أو غير صلاة المغرب، صلاة الفجر المفروض، إذا فرضنا أنه مسبوق والإمام في الركعة الثانية ودخل هاجام الإمام في الركوع مثلا، أفهل يجوز له أن يقوم ويتم ما بقي عليه فيلحق بالإمام في السجود ليكون هذا سجودا ثانيا، يعني سجودا للركعة الثانية للإمام والمأموم؟ لا يجوز هذا بلا إشكال. أو فيما إذا فرضنا أن المتوتن والمقيم ائتم على المسافر صلاة الظهر مثلا، الإمام يصلي ركعتين والمأموم يصلي أربع ركعات قاصد للإقامة أو متوتن، فإذا صلى مع الإمام ركعتان أفهل يجوز له أن يأتي بركعتين ثم بعد ذلك يلتحق بالإمام فيفرغ من صلاته مع الإمام، يعني يتمه مع الإمام؟ معلوم أن هذا اختلال النظم، إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به ليتبع في أفعاله، وليس للمأموم أن يستقل في عمله إلا في موارد خاصة ثبت بالدليل. كل مورد ثبت بالدليل لا بأس به، وفي غير ذلك التخلف عن الإمام عمدان مناف للجماعة. حقيقة الجماعة هو الاتباع والتبعية للإمام، يأتي بما يأتي به الإمام، فالاستقلال في العمل والانفراد في العمل ينافي الجماعة. فإذن الظاهر عليكم السلام الله، الظاهر أن ما أفاده قدس الله نفسه تماما، يعني الجماعة متقممة بالتبعية، وأن يعمل المأموم ما يعمله الإمام، يتابعه في ركوعه وفي سجوده وفي سائر الأفعال. الاستقلال والانفراد ينافي عنوان الجماعة، ولم يدل على هذا دليل. وأدلة صلاة الجماعة هنا في صلاة الآيات، وأدلة صلاة الجماعة مطلقا، مشروعية الجماعة في مطلق الصلوات الفرائض، لا يشمل مثل ذلك، ليس فيها إطلاق لمثل ذلك. ما إذا استلزم الجماعة التفرق بين الإمام والمأموم في العمل، هذا غير مشمول للإطلاقات، ولم يرد في المقام نص خاص. إذن مشروعية الجماعة لا دليل لها حينئذ، بلا فرق بين الركعة الأولى والركعة الثانية. وذكر بعضهم أنه في الركعة الثانية لا إشكال فيه، وهذا لم يظهر وجهه. التخلف من الإمام لا فرق فيه بين الركعة الأولى والركعة الثانية، هذا أمر غير مشروع. فالذي ذكره قدس الله نفسه وغيره من الفقهاء من عدم مشروعية الجماعة حينئذ هو الصحيح، فيصلي انفرادا والجماعة غير مشروعة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه إذا سهى في صلاته هذه في صلاة الآيات فتكلم مثلا بغير عمد، تكلم ساهيا، أو قام في موضع القعود مثلا، أو قعد في موضع القيام، أو غير ذلك من أسباب السهو، الظاهر أنه تجب سجدة السهو حينئذ، لعدم اختصاص أدلة سجدة السهو بالفرائض اليومية، بل إنها مطلقة، إذا تكلم في صلاته سجد سجدة السهو في غير العمد للمدة، إذا تكلم متعمدا أعاد صلاته وفي غير العمد سجد سجدة السهو. وهكذا قوله عليه السلام: إذا أردت أن تقوم فقعد، أو أردت أن تقعد فقم، فعليك سجدة السهو بعد التسليم. هذه الروايات الدالة على وجوب سجدة السهو في الصلاة ليس فيها شيء يوجب التخصيص بالصلوات اليومية، فهي بإطلاقها شاملة لمثل هذه الصلاة. نعم، بعض الأسباب لا يتحقق في صلاة الآيات، كمن شك بين الأربع والخمس بعد الفراغ من أسباب إكمال السجدتين، لم يدر أن هذه الركعة التي فرغ منها أربع ركعات أو خمس ركعات يتم صلاته فيسجد سجدتي السهو، هذا لا يمكن تحققه في صلاة الآيات، لأن هذه الصلاة يعني صلاة الآيات ركعتان، فلا يفرز فيها شك بين الأربع والخمس مثلا. فما ذكره قدس الله نفسه من أن بدو أسباب سجدة السهو يعني ما يوجب سجدة السهو لا يختص بالفرائض اليومية سعيون، يعني كل ما يمكن فرزه هنا من الكلام السهوي مثلا تكلم سهوا أو أتى بالقيام سهوا أو بالجلوس سهوا في موضع القيام، بل لو قلنا بوجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة كما في مرسل السمت أيضا نلتزم بذلك لأنه أيضا غير مختص بالفرائض اليومية. قال عليه السلام تسجد سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة ترد عليك، فهنا أيضا نلتزم بوجوب سجدة السهو. وأوضح من ذلك ما ذكره قدس الله نفسه بعد هذه المسألة من جريان قاعدة التجاوز أو العمل بالشك عند عدم التجاوز، هذا أيضا يجري في صلاة الآيات كما يجري في الفرائض اليومية، هذا أوزه. وذلك لصحيحة زرارة قال في آخره عليه السلام بل يا زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. المتحصل من هذه الصحيحة وغير هذه الصحيحة، المتحصل من ذلك أن الشك إنما يعتنى به فيما إذا كان في المحل، وأما إذا فرضنا أنه تجاوز المحل لا يعتني بذلك. فلو فرضنا أنه دخل في السجود وشك في أنه أتى بالركوعات أربعا أو خمسا لا يعتني بذلك لأنه شك بعد التجاوز، وأما إذا فرضنا أن الشك كان قبل ذلك قبل الدخول في الركوع فيعتني به بمقتضى أن الشك شك في المحل فلا بد من الإتيان به، وكذلك يقتضيه الاستسقاء أيضا مع قتل نزل عن الروايات. فهذا لا يختص يعني جريان قاعدة التجاوز لا يختص بالفرائض اليومية، بل هي عامة للفرائض اليومية وغيرها منها صلاة الآيات. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا مسألة ثبوت الكسوف، فأن الكسوف يثبت بأي شيء أو الخسوف وغير ذلك من الآيات. فلا إشكال في أنه يثبت بالعلم الوجداني، يرى الإنسان أن الشمس قد كسفت ويثبت بشهادة العدلين ويثبت بالشياع المفيد للإثمينان وإن كان لم يذكره قدس الله نفسه في المات، فمعلوم لا يحتاج إلى الذكر. ذكر الثبوت بقول الرسدي فيما إذا اطمأن الإنسان بصدقه رسدي يؤمن به، بل في علمه وفي إيمانه صادق ونطمئن بأنه صادق في قوله. وإنما الإشكال في احتمال أنه أخطأ ولعله بل خطأ في مقدمات الاستنتاج، هل يثبت بذلك أو لا يثبت؟ احتاط قدس الله نفسه ذكر أنه يثبت على إشكال في الأخير، إشكال في الثبوت بقول الرسدي، ثم قال أنه احتاط في ذلك. الظاهر أن هذا يختلف، قد يخبر الرسدي عن كسوف أو عن خسوف غير مرئي لا يراه العيون العادية، ولكن هو بحسب القوانين النجومية هو يخبر بالكسوف أو يخبر بالخسوف. الظاهر أنه في مثل ذلك لو علم صدقه أيضا فضلا عن الإثمينان لا عبرة بهذا، وذلك لا لأجل تكذيبه أفرز نعلم بصدقه من جهة أن هذا غير موضوع لوجوب صلاة الآيات. الظاهر من الروايات أن تكون الشمس منكسفة بالنسبة إلى عامة الناس، الناس يرون ذلك آية من آيات الله، مجرد الكسوف الواقعي غير المرئي للناس لا أثر له، لا استفاد من الروايات وجوب الصلاة لمثل ذلك. فإذا فرضنا أنه أخبر عن كسوف غير مرئي أو عن كسوف كذلك لا يظهر حتى إذا علمنا بصدقه أو نفرز نفسنا من الرصديين. نحن علمنا بحسب القوانين والموازين حصل لنا اليقين بالكسوف أو الخسوف، الظاهر أنه لا يجب صلاة الكسوف حينئذ، فإن هذا حكم للكسوف المرئي للناس الذي هو آيات من آيات الله لا يدرى لرحمة أو لغزب على ما في بعض الروايات. العنوان صلاة الآية، الكسوف إذا لم يكن مرئيا لا يكون آية من الآيات، هو أمر واقعي متحقق. فهذا لا أثر له حتى مع اليقين، بل بالنسبة إلى نفس الرسدي العالم بذلك. وأما إذا فرضنا أنه إذا أخبر عن ذلك على نحو هو أمر حسي، ولكن لمانع من الموانع لا يمكن إدراكه ولا يمكن النظر إليه، كما إذا فرضنا أن جماعة بل محبوسون في مكان مظلم لا يرون الشمس ولا القمر وفيهم رصديون، فأخبر هذا الرصدي بمقتضى القوانين أخبر أن الشمس كسفت في هذه الساعة، والأمر كذلك أنهم إذا خرجوا إلى الخارج يرون الكسوف على فرض وجوده أو يرون الخسوف على فرض وجوده. فالكسوف أو الخسوف مرئي، ولكن الناظر لا يتمكن من النظر لحبس أو نفرض أنهم مثلا كل منهم أعمى مثلا ليست له قوة باصرة لا يرى الكسوف ولا الخسوف، فهل يكون قول الرسدي في مثل ذلك بل حجة أو لا يكون حجة؟ المفروض في كلامه قدس الله نفسه أتم قول الرسدي مع الإتمينان بصدقه. وإذا فرضنا أنه أن اتمأنا بصدقه وأن الأمر كذلك، الكسوف متحقق فعلا خارجا والخسوف كذلك متحقق، مع الإتمينان الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في الاعتداد بقوله، لا لأجل حجية قوله بل لأجل الإتمينان الحاصل للإنسان، والإتمينان كاليقين حجة بأي سبب كان، حجة قلائي. غاية الأمر أن قول الرسدي هو الموجب للإتمينان لا أثر للسبب، العبرة بالإتمينان وهو حاصل، فيجب هذه الصلاة لأن موضوعه وهو الكسوف أو الخسوف محقق في الخارج، والطريق إليه هو الإتمينان على ما فرضه الماتين. وأما إذا فرضنا أن الإتمينان لم يحصل بقي مجرد التعبد بقوله، الرسدي يخبر عن الكسوف أو الخسوف وليس لنا إتمينان بصدقه، نحتمل الاشتباه لا دليل على حجية قوله، فإنه مبني على الحدس وعلى الاجتهاد ولا موجب للتعبد بقوله. أمر حسي، الكسوف والخسوف أمران حسيان لا بد في ثبوتهما من الإخبار الحسي، وأما الخبر الحدسي يخبر عن قوانين نجومية، ونحتمل أنه اشتبه في هذا في التطبيق، القوانين لم يطبقها بل على ما يقتضيه الحال، أي دليل على حجية قول ذلك حتى إذا كان عادلا؟ لأن الإخبار ليس بإخبار حسي، وإنما هو إخبار حدسي عن أمر حسي، الإخبار الحدسي عن أمر حسي، وهو الكسوف أو الخسوف لا أثر له. فعلى أحد التقديرين لا بد من الأخذ بقوله كما هو مفروض الماتين فرض حصول الإتمينان، وعلى التقدير الثاني لا إلا أن يهمل قوله عليه السلام، قوله ما لقدس الله نفسه أن يهمل على الإتمينان بالصدق بالمعنى الفاعلي، الصدق الفاعلي، يعني نعلم أنه رجل دين خير لا يكذب في اعتقاده، لا أن الإتمينان بالكسوف أو الخسوف موجود نحتمل الاشتباه، لكن نعلم أنه صادق في إخباره من حيث كونه مخبرا صادق لا من حيث خبره وأنه مطابق للواقع. حينئذ يتم ما ذكره قدس الله نفسه، لا يعتد بقوله لأن إخباره مبني على الحد والخبر الحدسي لا دليل على حجيته. الظاهر أنه يكفي.
يا الله،
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن وجوب صلاة الآيات يختص بمن في بلد الآية، وأما من لم يكن في هذا البلد فلا يجب عليه هذه الصلاة، وإن علم بوجود سببه في مكان آخر. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه أنه الأقوى إلحاق من هو قريب من هذا البلد. القريب في بلد الآية أيضا حكمه حكم هذا البلد، فيجب على سكان ذلك البلد القريب صلاة الآية بحدوث الآية في هذا البلد. أما بالنسبة إلى الكسوفين، هذا الذي أفاده قدس الله نفسه لا موضوع له، فإن الكسوف والخسوف يعمان جميع من يقع، بل في سطح الأرض، في النصف من سطح الأرض، يعني الأفق المفروز بالنسبة إلى الأرض من الشرق إلى الغرب. إذا فرزنا أن الكسوف وقع فهو شامل بالنسبة إلى الجميع، وكذلك الخسوف، لأن الكل يرون الشمس والقمر، وإن كان يختلف الحال، الشمس بالإضافة إلى بعضهم في حال الزوال، حال زوال الشمس عن دائرة نصف النهار مثلا، وفي بعضهم بالنسبة إلى بعضهم أول طلوع الشمس، وبالنسبة إلى بعضهم لعله يكون غروب الشمس، يختلف الحال بالنسبة إلى البلاد باعتبار كروية الأرض، ولكن الجميع يشتركون في رؤية الخسوف أو الكسوف. فإذا وقع الخسوف يجب الصلاة على الجميع، نعم بالنسبة إلى ما تحت الأرض، الساكنون تحت الأرض كأمريكا مثلا، بالنسبة إليهم لا يجب هذه الصلاة لعدم صدق الكسوف والخسوف بالنسبة إليهم، فإن الكسوف والخسوف عبارة عن استتار الشمس بالنسبة إلى الناظرين إلى الشمس، يعني بالنسبة إلى القطعة التي وقع فيها الساكنون، وكذلك الخسوف استتار القمر بحيث أنه يذهب شعاعه ونوره، وهذا لم يتحقق بالنسبة إلى الساكنين تحت الأرض بالنسبة إلى الطرف الثاني من الأرض. فوقوع الكسوف في هذا النصف لا يستلزم وجوب صلاة الآية بالنسبة إلى الساكنين في النصف الآخر، وأما في هذا النصف فلا يختلف. نعم ما ذكره مقدس الله نفسه إنما يتحقق في سائر الأسباب كالريح المظلمة مثلا أو الزلزلة، وهو كثير بناء على وجوب صلاة الآية بالزلزلة، أو صوت سماوي، أو مثلا صاعقة شديدة، صاعقة سماوية ونحو ذلك من أخابيب السماء. هذا ايضا كما ذكره قدس الله نفسه اذا وقعت في احدى هذه الايات لا يجب صلاة الآية بالنسبة إلى بلد لم تتحقق فيه السائقة. فرضنا أن السائقة نزلت في بلاد اليهود مثلا، إن شاء الله بالنسبة إلى غيرهم من لا يسكن هذه البلاد لم يتحقق السائقة في حقهم، فلا يجب عليهم صلاة الآيات. والظاهر الدليل قوله عليه السلام: وكل أخاوي في السماء فصل لها حتى يسكن، والدليل كان منحصرا بهذه الرواية. ظاهر هذه الرواية مثل قوله حتى يسكن أن الوجوب مختص بمن يرى هذه الآية، ومن يتحقق في حقه هذه الآية فيصلى حتى يسكن على الاحتمالات المتقدمة، أن حتى يسكن غاية أو توقيت، فأي معنى كان المستفاد من هذه الرواية وجوب صلاة الآية بالنسبة إلى من يتحقق في حقه هذه الآية، فبالنسبة إلى بلد آخر لا يتحقق ذلك، لم تتحقق فيه الآية حتى يجب. وكذلك بالنسبة إلى الزلزلة، إذا قلنا بالوجوب في الزلزلة أيضا مقتضى الرواية الاختصاص ببلد يقع فيها الزلزلة. قال سأل الإمام عليه السلام: إذا وقع ذلك فما أثنى؟ قال عليه السلام: صل صلاة الكسوف. فالوجوب يختص ببلد تقع فيه الزلزلة، وأما البلد الآخر الذي هي ساكنة في تبعها وليست فيها زلزلة لا تجب هذه الصلاة بالنسبة إلى أهلها. فهذا الذي ذكره قدس الله نفسه الظاهر أنه مما لا إشكال فيه، وإنما الإشكال فيما ذكره قدس سره من إلحاق البلد القريب إلى هذا البلد، هذا لم نفهم له وجها. يعني للإلحاق لا نعرف للإلحاق وجها بعدما كان ذلك البلد بلد لم تتحقق فيه الآية، كالكوفة والنجف مثلا. لو فرضنا أن الزلزلة وقعت في الكوفة مثلا، بأي وجه يجب على أهل النجف صلاة الزلزلة مع أنه لم تتحقق الزلزلة في حقهم؟ الفرق بين القرب والبعد لا نعرف له وجها. بل إذا فرضنا أن البلد كبير خارج عن المتعارف، كما إذا فرضنا أن طول البلد مثلا فرسخان أو ثلاثة فراسخ أو أكثر 10 فراسخ، في مثل ذلك إذا وقعت الزلزلة في آخر البلد في محلة من المحلات وبقية المحلات ساكنة ليس فيها زلزلة، الوجوب بالنسبة إلى سائر المحلات أيضا لا نعرف له وجها. المستفاد من هذه الروايات أن صلاة الآيات واجبة في حق من تتحقق بالنسبة إليه الآية، يكون مشاهدا للزلزلة أو الصاعقة أو ريح مزلم أو غير ذلك. أما الكسوف فالكسوف ذكرنا أنه لا يفرق فيهما، فمن لم تتحقق في حقه الآية يعني لم يتحقق في المكان الذي هو فيه، لم يتحقق فيه زلزلة ولا صاعقة، وليس هو مشاهدا لها للزلزلة أو شيء من أخاويف السماء حتى في البلد الواحد. إذا فرضنا أن البلد كبير فقسم من أهل البلد وهم الساكنون في أقصى البلد مثلا رأوا هذه الآية، والباقون لم تتحقق في حقهم الرؤية لا لمانع بل لعدم المقتدي، لأنه لم يقع فيه الزلزلة، الوجوب بالنسبة إليهم أيضا محل إشكال، وإن كان ما ذكره قدس الله نفسه أهبت. ثم ذكر قدس الله نفسه أن هذه الصلاة فيما إذا وجب فيه القضاء على ما تقدم، إذا كان عالما ولم يصلي أو كان جاهلا ولكن كان الاحتراق كليا يجب القضاء في موارد الوجوب یجب القضاء علی کل احدین و یستثنا من ذلک الحائض و النفساء. بالنسبة الى الحائض و النفساء یعنی استثنا بعضهم، لا انه هو قدس الله نفسه، استثنا الحائض و النفساء فقالوا انه لا یجب علیهم القضاء. و قدس الله نفسه فی بحث الحیض اختار الوجوب، اولا ذکر انه الاحوض و قال بل الاقوى انه یجب القضاء بالنسبة الى الحائض و النفساء ایضا، ولكن في المقام فقد اقتصر بالاحتياط ولم يذكر انه اقوى. وتقدم الكلام في ذلك في احكام الحائض، وذكرنا هناك انه لا يبعد بل الظاهر عدم الوجوب، لا لأدلة نفي القضاء، نفي قضاء الصلاة عن الحائض والنفساء على ما ورد في غير واحد من الروايات أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. في مقام النقض على أبي حنيفة الصادق سلام الله عليه ذكر أنه لا قياس في الدين، من جملة ما ذكره أن الصلاة أهم وعمود الدين، ومع ذلك الحائض لا تقضي الصلاة، ولكنها تقضي الصوم والصلاة أهم من الصوم. الروايات متعددة وفي الوسائل عقد بابا لذلك، أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، لا لهذه الروايات حتى يقال بأنها منصرفة إلى الصلوات اليومية، بل لعل في بعضها تقييد بذلك، يعني موردها ذلك، بل لأجل أن القضاء بأمر جديد على ما تقدم وثبت في محله أن الأمر الأول لا يقتضي القضاء، فالقضاء إنما يعني ليس تعدد المطلوب، الأمر بالصلاة والأمر بالإتيان بالوقت ليس كذلك، بل أمر واحد تعلق بالموقت وهو الإتيان بالصلاة في الوقت، وهذا الأمر يسقط لا محالة بخروج الوقت لعصيان أو نسيان أو نوم أو أي عذر من الأعذار، فهذا الأمر لا يقتضي الإتيان بالواجب بعد الوقت، فهو بأمر جديد وليس هنا أمر، فإن المفروض أن الحائض والنفساء ليس فيهما مقتضي للأمر، الشارع لم يأمرهما بذلك، فإذا فرضنا أنه تخصيص واستثناء في دليل وجوب الصلاة يجب الصلاة على كل مكلف بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء، لا يجب في بل في حقهما الصلاة ولا تشرع في حقهما الصلاة، فبأي موجب يجب القضاء؟ لا بد من دليل. دليل الوجوب إنما هو في فوت الواجب، الواجب بالفعل أو الواجب بالقوة والإمكان، وعدم الوجوب لمانع كالنوم أو النسيان بمقتضى الدليل، إذا صليت صلاة بغير طهور، إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير طهور فقضها متى ما ذكرت، علمنا أنه بالنسيان تجب الصلاة وإن لم يكن الأمر فعليا في وقته، أو إذا فرضنا أنه كان نائما بمقتضى النص، وأما إذا فرضنا أنه لم يكن أمر تخصيصا دليل وجوب الصلاة خصص بغير الحائض والنفساء فلم يكن فيهما أمر، فأي دليل يجب القضاء؟ وما هو الموجب للقضاء؟ المقتضي قاصر، لا من جهة الروايات الدالة على نفي القضاء عن الحائض والنفساء ليقال إنها منصرفة عن اليومية، لو فرضنا أننا سلمنا هذا الانصراف، ولكن وجوب القضاء يحتاج إلى دليل بأمر جديد، وحيث إنه لا أمر بالنسبة إلى الحائض والنفساء ليس هنا دليل، دليل الفوت لا يشمله لأنه لم يكن في حقه وجوب حتى بالقوة للإمكان، مثل لأجل المانع سقط الوجوب لأجل العجز من جهة النوم ومن جهة النسيان، لم يكن هذا لعجز بل كان لعدم المقتضي ولأجل التخصيص، فلا دليل على الوجوب، وعدم الدليل على الوجوب يكفي في عدم الوجوب كما تقدم في محله، تقدم البحث عن ذلك في احكام الحائض. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه حكم تعدد السبب، اذا فرضنا انه تعدد سبب الآية، فرضنا ان الكسوف صادفه الزلزلة ايضا مثلا، او صاعقة او ريح مظلم او نحو ذلك من موجبات الخوف الاخاويف السماوية، فوجد هنا سببان لصلاة الآية. مقتضى تعدد السبب هو تعدد المسبب، فالوجوب يتعدد، والتنافل على خلاف القاعدة. مقتضى أن كسوف الشمس سبب لوجوب الصلاة يجب صلاة الآية. الزلزلة أيضا كذلك مثلا، أو شيء من أخاويف السماء، إذا فرضنا أنه تحقق مع الكسوف أو الخسوف فتجب الصلاة مرتين، مرة لهذا السبب ومرة للسبب الآخر، والتداخل يحتاج إلى دليل ولا دليل على التداخل فيتعدد. وهل يجب فيما إذا تعدد السبب أن يقصد وأن ينوي ولو إجمالا السبب دليل هذا الوجوب، يعني عندما يأتي بصلاة الآيات يقصد أن هذه الصلاة لسبب الكسوف أو الخسوف أو الزلزلة أو الصاعقة أو غير ذلك من الأسباب، فالصلاة قد نزل الله نفسه. بينما إذا كان تعدد السبب من باب تعدد الأفراد أو من باب تعدد الأنواع، وفي تعدد الأنواع أيضا فالصلاة بين الزلزلة والكسوف والخسوف وبين أخاويف السماء، فيما إذا فرضنا أنه تعدد الفرق كما لو فرضنا أن الزلزلة وقعت مرتين، وقعت الزلزلة ثم سكنت قبل أن يصلي الإنسان، وقعت زلزلة ثانية مثلا، في مثل ذلك ذكر قدس الله نفسه أنه لا يحتاج إلى التعيين، فإن الصلاة إنما وجبت لتبيعي الزلزلة لا لخصوصية الفرد، الفرد لا خصوصية له. ففردان من الزلزلة مثلا أو شيء آخر صاعقة مثلا، فردان من هذه الطبيعة تحققت في الخارج ووجبت الصلاة بكل فرد لا لخصوصية الفرد بل للتبيعي الجامع بينه وبين سائر الأفراد، فلا تعين هنا في الواقع، فلذلك لا يحتاج إلى التعيين. وأما إذا فرضنا أن النوع قد اختلف فصار سبب الوجوب تارة هو الكسوف مثلا وأخرى الزلزلة، هنا بل ذكر قدس الله نفسه أنه لا بد من التعيين، فإن ما وجب بالزلزلة غير ما وجب بكسوف الشمس، فلا بد في مقام الامتثال من التعيين. ولكن إذا كان هذا التعدد في أخاويف السماء كما إذا كان الريح المظلم ووجد صاعقة أيضا، هنا أيضا ذكر أنه لا يحتاج إلى التعدد. ألحق هذا بتعدد الفرد والأمر كما ذكره، فإن أخاويف السماء بعنوان جامعين فلسبب لوجوب الصلاة لا لكل خصوصية، الصاعقة لا خصوصية له، الريح لا خصوصية له، وإنما الموجب لصلاة الآيات أخاويف السماء فهو بعنوان جامع، إذن لا يجب التعيين، فحاله حال تعدد الفرد من نوع واحد، بل هو حقيقة من نوع واحد، لأن الموجب هو أخاويف السماء، ما يكون من أخاويف السماء بهذا المعنى الجامع. والظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه من التعيين في اختلاف النوع كالزلزلة والكسوف أيضا لا نحتاج إلى التعيين، والوجه في ذلك أن السبب وإن كان متعددا كما ذكره قدس الله نفسه الكسوف سبب للوجوب بما هو كسوف، والزلزلة سبب للوجوب بما هو زلزلة، إلا أن العبرة في التعيين بتعدد المسبب لا بتعدد السبب، السبب لا خصوصية له، الطبيعي الذي هو واجب بصلاه بالكسوف بعينه هو الطبيعي الذي واجب بالزلزله لانه طبيعه اخرى. ولذا اجاب سلام الله عليه حينما سئل عن الزلزله قال عليه السلام صل صلاه الكسوف. قال اذا وقعت فماذا اصنع؟ قال عليه السلام صل صلاه الكسوف. فالطبيعي الصلاه طبيعي واحد، وانما يجب باسباب مختلفه، كما اذا قيل انه اذا فعل اذا دخلت بلده كذا فاعط زيدا درهما، مثلا اعط الفقير درهما، اذا كان يوم الجمعه فاعط الفقير درهما، وهكذا. الواجب لا تعدد فيه، طبيعي واحد، وهو اعطاء الفقير درهما. وانما الاختلاف في الاسباب، فاذا لم يكن المسبب مختلفا يعني ذات خصوصيه الواجب، حينئذ الواجب فردان من هذه الطبيعه، فرد بالكسوف وفرد اخر بالزلزله مثلا، وفرد ثالث بشيء من اخابيب السماء لا يحتاج الى التعيين لانه لا تعين له في الواقع. ليس هنا خصوصية في الواجب، ليس حال هذا حال غسل الجنابة وغسل الجمعة وغير ذلك من الأغسال الذي فهمنا من الروايات أن لها خصوصية. إذا كان عليك حقوق يجزيك حق واحد، يدل أنه إذا اغتسلت للجنابة أجزأك عن الباقي، علمنا من الروايات يا صلاة الظهر والعصر من قوله عليه السلام إلا أن هذه قبل هذه، علمنا أن صلاة الظهر لها عنوان وصلاة العصر لها عنوان آخر وهذا قبله، أو صلاة الفريضة والنافلة في صلاة الفجر أيضا علمنا أن له لكل منهما عنوان، وإن كان بحسب السورة واحدا. صلاة النافلة أيضا مركب من تكبيرة وركوع وسجود وذات ركعتين، الفريضة كذلك. فيما إذا علمنا بدليل أن المأمور به له عنوان والثاني له عنوان آخر لابد من القصد والتمييز ليتحقق الامتثال، وأما إذا لم يكن للمأمور به عنوان يغاير الآخر في عنوانه، بل كلاهما واجب بما هو كلي طبيعي بلا خصوصية، فالظاهر أنه لا يحتاج إلى التعدد، لا يحتاج إلى التعيين، فيكفي أن يصلي صلاة الآيات مرتين طبعا يتحقق الامتثال، بل من دون خصوصيتين، مثل ما لو فرضنا أن المكلف فاته الصيام من يومين من شهر رمضان، مثلا اليوم الخامس من شهر رمضان أفطر لعذر لمرض مثلا، واليوم الخامس عشر أفطر لسفر، سبب الإفطار هنا المرض وسبب الافطار هنا السفر، في القضاء لابد أن يقصد كأن هذا اليوم بدل عن اليوم الذي كان فيه السبب هو المرض، واليوم الآخر يصومه قضاء عن اليوم الذي سببه هو السفر، كل ذلك لا يلزم، فإن الواجب إنما هو الإتيان بيوم آخر في غير شهر رمضان من دون عنوان، وإن كان السبب متعددا. تعدد السبب لا يوجب تعدد العنوان في المسبب، بل المسبب واجب بعنوان واحد، إذن لا حاجة إلى التعيين، كما لا يجب التعيين في قضاء شهر رمضان أنه من أي يوم بل من أي سنة، لا يحتاج قصد أن هذا القضاء من السنة الأولى أو من السنة الثانية، كل ذلك لم يكن. والوجه فيه ما ذكرناه من أن المأمور به ليس فيه عنوان مغاير للعنوان الآخر في الطرف الآخر يعني في المأمور به الآخر، بل الأمر تعلق بفردين من هذه الطبيعة أو بأفراد من هذه الطبيعة، فإذا أتى بواحد سقط أمر واحد وبقي الآخر ولا تعين له حتى في الواقع. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه إذا فرضنا أن القرص احترق بعضه لا تمامه، ولكن الضوء الباقي ايضا ذهب باحتراق هذا البعث، ففي الخارج لا يرى الشمس، يعني جميع الشمس مستور او جميع القمر كذلك، الا انه بحسب الواقع ليس الاحتراق الا في بعض القرص، فهل يجب القضاء في مثل ذلك؟ وكان هو جاهلا. تقدم ان القضاء لا يجب في الكسوفين الا مع الاحتراق الكلي اذا لم يكن المكلف عالما وعلم بعد ذلك. الظاهر ان ما ذكره قدس الله نفسه من الفرض غير واقعين، لا يمكن تحققه في الخارج، فان الخسوف والكسوف انما هو لاجل الهيلوله، هيلوله القمر بين الارض والشمس، او هيلوله الارض بين القمر والشمس. فباي مقدار يكون هائلا، هذا المقدار يحترق ويرى، والباقي جسم نوراني، كيف يمكن ان يسري احتراق البعض الى الطرف الاخر، يعني الى الذي فيه مانع بهاجمون، كيف يمكن ان يسري بل احتراقه الى الطرف الغاية ان يكون مثل الهلال، يرى شيء قليل من القمر ومن الشمس. فالظاهر ان هذا الفرض غير واقع في الخارج، وعلى تقدير التسليم انه وقع في الخارج، فرضنا ان القمر مثلا احترق بعضه، ولكن ذهب ضوء الباقي من جهة هذا الاحتراق، حينئذ لا مجال للتشكيك في الوضوء، والظاهر انه يجب القضاء، فان العبرة بالرؤية الخارجية وبالنظر الخارجي، خارجا القمر مخسوف كله واحترق كله، يعني لا يرى. ليست العبرة بالقواعد النجومية وبالرصد، حتى يقال انه بالرصد القمر الارض لم تهل بين القمر والشمس بتمامه، بل العبرة بما يراه الناس. فإذا فرضنا أن الناس يرون جميع القمر قد خسف ومخطوف بأجمعه، سببه أي شيء، الهيلولة في البعث أو الهيلولة في التمام، هذا خارج عن فهم العرفي. العبرة بصدق خسوف القمر خارجان، فإذا صدق هذا يجب السلام، ولكن قلنا الظاهر انه غير متحققين. متى ما خسف جميع القمر، يعني احترق كله، ينكشف بهذا ان الهيلوله كانت تامه مثلا. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ما اذا اخبره جماعه بالخسوف او الكسوف، ولكن هذا لم يصدقهم ولم يعتني بقولهم لعدم بل عدالتهم وعدم حصول اليقين الوجداني من إخبارهم، احتمل المزاح مثلا، أفرز أنهم يمازحون أو لسبب آخر، وبعد ذلك انكشف صدقهم وأن الشمس قد كسفت، فهل يجب عليه القضاء بمجرد الإخبار أو لا يجب؟ الظاهر عدم الوجوب، والوجه في ذلك أن القضاء تابع للعلم، والمفروض أن هذا لم يعلم لا وجنانا كما هو المفروض، ولا تعبدا لعدم حجية قول هؤلاء الذين أخبروه بالكسوف مثلا أو بالخسوف. فموضوع القضاء هو العلم، وهذا لم يتحقق. إذا علم ولم يصلي يجمع عليه القضاء كما تقدم، وأما إذا لم يعلم والمفروض أن القرص لم يحترق لا يجب القضاء. وفي مفروض الكلام القرص لم يحترق، وهذا لم يكن عالما لا وجدانا ولا تعبدا. وكذلك فيما أخبره رجلان بالخسوف أو الكسوف، وهذا لم يكن عالما بعدالتهما، وأنهما رجلان عادلان، يعني بينة شرعية. بعد ذلك علم أنهما عادلان، لكن في وقت الإخبار لم يكن يعلم بذلك، أيضا لا يجب عليه القضاء، فإن العبرة بالعلم لا بالعدالة الواقعية. العبرة أن يعلم بالكسوف أو الخسوف، وهذا لم يكن عالما لعدم علمه بعدالة الشخصين. العدالة الواقعية لا يوجب اعتمار العلم في حق هذا الشخص، بل العبرة بالعدالة المفرزة على ما تقدم غير مرة من أن الأحكام الظاهرية لا بد من إهراز موضوعها، فإذا كان الموضوع غير محرزين لا بل لا لا يتسبب بالحجية. أفرض أنه زيد مثلا الذي وقع في الرماية كل ما فحص بل لم يثبت له وثاقة هذا الرجل، طبعا يعمل بالأس أصالة البراءة مثلا بالاستصابة أو غير ذلك، واقعا هذا مورد للأس لأنه جائلون، بعد ذلك ثبتت وثاقة هذا الراوي من هنا ينقلب، بعد ذلك يكون خبر هذا حجة، لا أنه ينكشف به الحجية من الأول. تقدم الكلام في بحث الإجزاء وغير الإجزاء في هذا مفصلان. إذا فرزنا أن الرجلين اللذين أخبراه بالكسوف لم يكونا ثابتي العدالة عنده فالبينة غير تامة، فهو غير محرز للكسوف لا وجدانا ولا تعبدا. انكشاف العدالة بعد ذلك لا يوجب صدق العلم به في فرض الإخبار، نعم فعلا علم بأن الكسوف كان متحققا، ولكن بما أن القرص لم يكن محترقا لا يجب عليه القضاء. والحمد لله رب العالمين.
ما جلو تربل جزاكم الله اني خيرا.
الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم انعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في وجوب القضاء. ذكر قد نسى الله نفسه أن الصلوات اليومية إذا لم يؤت بها في وقتها أو أتي بها على وجه غير صحيح لا بد من قضائها، سواء كان ذلك مستندا إلى العمد أو النسيان أو النوم أو المرض ونحو ذلك. يقع الكلام أولا في أن وجوب القضاء هل هو على طبق الأصل أو أنه على خلاف الأصل. لا بد في إثبات وجوب القضاء من دليل يدل عليه، بإلا فمقتضى الأصل هو البراءة، ثم بعد ذلك يتكلم فيما يقتضيه الدليل. أما بالنسبة إلى الأصل المعروف أن القضاء هو بأمر جديد، والأمر الأول غير متكفل بإثبات الإتيان بالمأمور به في خارج الوقت، فإذا شك في وجوب القضاء مقتضى الأصل والبراءة، ولكن قد يتمسك بالاستصحاب بدعوى أن الفعل في الوقت إذا كان واجباً وشك في بقاء وجوبه بعد الوقت فيما إذا لم يؤت به، بما أن الوقت غير مقبم للموضوع عرفان، فالقضية المتيقنة والمشكوك فيها متحدة، يصح أن يقال إن هذا الفعل كان في الوقت واجبا فيشك في وجوبه بعد الوقت فيتمسك بالاستصحاب، فإن العبرة في جريان الاستصحاب إنما هو باتحاد القضيتين عرفان لا بالدقة العقلية. فمقتضى الاستصحاب في كل مورد شك فيه في وجوب القضاء مقتضاه هو الوجوب، وجوب القضاء، لأن الفعل في الوقت وفي خارج الوقت لا يعد من موضوعين متغايرين بل هو موضوع واحد، وإنما الوقت ظرف له ظرف للعمل. قيل بذلك ولكن الصحيح أن الاستصحاب لا يجري في أمثال المقام، والوجه في ذلك أولا أنه من الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وقد ذكرنا أن الاستصحاب في الشبهات الحكمية غير جار مطلقا، ويختص جريان الاستصحاب بالشبهات الموضوعيه وعلى تقدير التنزل والبناء على ان الاستصحاب يجري في الشبهات الحكميه في خصوص المقام لا يجري، فان الاستصحاب في المقام من جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي، فإن ظاهر الدليل كما هو المفروض أن الواجب موقت ومقيد بالوقت، فالوجوب المتعلق بذلك الواجب قد سقط يقينا، هذا فرد من الوجوب وكان متعلقا بالموقت وقد سقط بعصيان أو غير عصيان بسبب آخر، بخروج الوقت سقط هذا الوجوب. فإذا شك في ذلك في وجوب آخر يكون شكا في حدوث فرد آخر من الوجوب غير الوجوب الأول، ولو فرضنا أن الموضوع هو الموضوع بعينه، يعني قطعنا النظر عن أن التقييد بنظر العرف يجعلهما متعددين، الفعل المقيد بهذا الزمان والفعل المقيد بالزمان الثاني فعلان طبيعتان في نظر العرف، لو اغمزنا عن ذلك وفرزنا انه من ناحية الموضوع الموضوع واحد، لكن المستصحب والوجوب، وقد فرزنا ان الوجوب الاول قد سقط لانه كان متعلقا بفعل في زمانين، وذلك الوجوب سقط، نحتمل حدوث وجوب اخر غير ذلك لغير ذلك الوجوب، فهذا من الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي ولا نلتزم بذلك، فإن المتيقن قد ارتفع وما يحتمل وجوده فعلا لم يكن سابقا وإنما هو محتمل الحدوث. ولو فرزنا فرزا أن الدليل لم يكن ظاهرا في التوقيت، احتملنا أنه موقت، أن الواجب موقت، واحتملنا أنه غير موقت، يعني من باب تعدد المطلوب. إذا احتملنا هذا ولم يكن ظاهر الدليل هو التقييد، المقدار المتيقن نعلم بأن الفعل كان واجبا في الوقت، نحتمل أن الوجوب وجوب واحد متعلق بالمقيد وقد سقط بخروج الوقت، ونحتمل أن يكون من قبيل تعدد المطلوب أن تكون الطبيعة واجبة بوجوب، الطبيعة الجامعة بين الأفراد في الوقت والأفراد خارج الوقت، نحتمل أن يكون الوجوب متعددا وأن يكون هذا من تعدد المطلوب، فيكون وجوب متعلقا بالطبيعي الجامع ووجوب آخر متعلقا بالإتيان بالطبيعة في الوقت. إذا احتملنا هذا ولم يكن الدليل ظاهرا في التقييد وكل ذلك فرض في فرض، لو فرضنا أن الدليل ليس بظاهر في التقييد واحتملنا أن يكون الواجب من باب وحدة المطلوب فالوجوب ساقط بعد خروج الوقت، واحتملنا أنه من باب تعدد المطلوب والوجوب باق بعد الوقت، في مثل ذلك في نفسه لا مانع من جريان الاستصحاب، فإنه من قبيل الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي لا من القسم الثالث، لأننا نحتمل أن يكون الحادث بعينه باقيا على تقدير تعدد المطلوب، الوجوب الحادث هو بنفسه باقين، وعلى تقدير وحدة المطلوب فهو ساقط، فأمر المتيقن مردد بين مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء، على تقدير التقييد مرتفع جزما، وعلى تقدير الإطلاق وتعدد المطلوب باق جزما، في مثل ذلك يمكن أن يتمسك بالاستصحاب بقاء الوجوب، وهو من القسم الثاني من الاستصحاب في الكلي، من جريان الاستصحاب في الكلي، ولكن مع ذلك لا يجري الاستصحاب، فإن الاستصحاب في نفسه وإن كان جاريا إلا أننا نشك في تعلق الوجوب بالكلي من أول الأمر، لا ندري أن الكلي الجامع بين الوقت وخارج الوقت هل كان هذا مأمورا به أو ليس بمأمور به. مقتضى الاستصحاب عدم تعلق الوجوب إلا بالفرد المتيقن وهو في الوقت، فتعلق الوجوب بالواجب بالكلي في الوقت معلوم على نحو تعدد المطلوب أو وحدة المطلوب لا ندري، لكن نعلم بأن إيقاع الصلاة في الوقت قبل المغرب مثلا واجب جزما. تعلق الوجوب بالطبيعي الجامع من الأول لا بقاء حدوثا، تعلق الوجوب بالجامع بين ما في الوقت وما في خارج الوقت من الأول مجهول، ندفعه بأسالة البراءة أو بالاستصحاب. الأصل عدم تعلق الوجوب بالطبيعي الجامع بين الوقت وخارج الوقت بعدما علم أن الطبيعي في الوقت لا بد من الإتيان به، فاستصحاب الكل غير جار لأن الحادث معلوم الحال بمقتضى الاستصحاب. الوجوب الحادث لم يتعلق بالطبيعي الجامع بين الوقت وخارج الوقت، فكيف يمكن جريان الاستصحاب؟ فكيف ما كان فالصحيح أن القاعدة تقتضي عدم وجوب القضاء فيما لم يثبت فيه وجوب القضاء، ما لم يكن دليل على وجوب القضاء في مورد مقتضى الأصل عدم وجوب القضاء، كما ذكرنا أمس بالنسبة إلى الحائض وقلنا يكفينا في عدم وجوب قضاء الحائض صلاة الآيات، يكفينا فيها عدم الدليل، ولو فرضنا أن الأدلة الدالة على أن الحائض لا تقضي الصلاة قاصرة الدلالة على عدم وجوب القضاء في صلاة الكسوف، لكن المقتضي قاصرون. فالأصل هو عدم وجوب القضاء إلا فيما ثبت بالدليل، ولكن الصلوات اليومية قد دل الدليل على وجوب قضائها فيما إذا لم يؤت بها في الوقت بأي سبب كان، إلا ما خرج على ما نبين من نوم أو نسيان أو عمد، بل كل ذلك بمقتضى الدليل لا بد بل من الإتيان به في خارج الوقت إذا لم يؤت بها في وقتها. يمكن الاستدلال على ذلك بعدة من الروايات، وكلها جميع هذه الروايات يعني مهمها من زرارة، فقد روى زرارة أن أبا جعفر سلام الله عليه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسيها أو نام عنها، قال عليه السلام يقضيها في أي ساعة من ليل أو نهار. هذه الصحيحة وإن ورد في خصوص الصلاة بغير طهارة أو النسيان أو النوم، وليس فيها دلالة على حكم بقية السور التي لم يصل المكلف أصلا، لا لنسيان ولا لنوم، بل عامدا لم يصل أصلا لم يصل، أو أنه صلى ولكن كانت صلاته فاسدة من جهة أخرى غير جهة الطهارة، أفرض كان فاقدة للركوع مثلا، أو صلى بل إلى غير جهة القبلة ونحو ذلك من موجبات الفساد. الرماية بين كانت مختصة بهذه الأمور المذكورة صلى بغير طهور أو نسيها أو نام عنها، إلا أنه لا ينبغي الشك في شمول هذه الصحيحة لجميع السور وذلك فإن قول الراوي ليس هذا في كلام الإمام عليه السلام، لو كان هذا في كلام الإمام عليه السلام من صلى بغير طهور أو نسيها أو نام عنها يقضيها متى ما ذكرها في أي ساعة من ليل أو نهار، خب لكنا نحتمل أن هذا له خصوصية لعل النسيان او النوم او الاتيان بالصلاة بغير طهورين لكل واحد من هذه الامور خصوصيه اوجب القضاء فلا نتعدى الى غيرها. ولكن هذا في كلام الراوي. سئل ابو جعفر عليه السلام عن رجل صلى بغير طهورين او نام او نسيها او نام عنها، افكان من المحتمل في نظر السائل ان الصلاة بغير طهور يفترق عن الصلاة في غير وقتها، مثلا صلى قبل الوقت قبل الزوال، او صلى بغير ركوع، او صلى الى غير القبلة، او انه لم يصلى اصلا، كان يحتمل انه في فرض عدم الصلاة لا يجب القضاء، ولكن اذا صلى عن طهور عن غير طهور يجب القضاء، كل ذلك لا يحتمل. فمعلوم أن السائل أراد أن يتسول، يعني أن يسأل عن جميع صور الفوت. تارة يصلي الإنسان ولكن صلاته فاسدة، مثل لذلك بالصلاة بغير طهورين. سئل عن رجل صلى بغير طهورين، يعني سئل عن رجل صلى صلاة فاسدة، وإلا لم يكن يحتمل زراره أن الطهور له خصوصية، ولو صلى إلى غير القبلة لا يكون حكمه كذلك، هذا غير محتمل. فضلا أما إذا لم يصلى أصلا، أفهل يحتمل أن زراره كان يحتمل أن القضاء يختص بالصلاة فاسدة، وأما إذا لم يصلى أصلا لا قضاء عليه؟ غير محتمل جزما، ولا سيما ان زراره معلوم من الاجلاء. فزراره يعني السائل ليس هو زراره، الراوي هو زراره. يقول سئل ابو جعفر عليه السلام عن رجل صلى بغير طهور، يعني صلى صلاة فاسدة، او نسيها، سأل صورة ثانية، انه كان فوت الصلاة وعدم الاتيان بالصلاة مستندا الى النسيان، والا كان مستيقظا، او النوم. والامر ينحصر في هذه الثلاثه، لان المؤمن بتبعه لا يترك الصلاه، هذا حكمه معلوم. فاذا ترك فاما ان يكون لاجل الفساد، او لاجل النسيان، او لاجل النوم. فجميع هذه الصور بله. سئل الامام عليه السلام عن حكمها، ففي الحقيقة سئل أبو جعفر عليه السلام عن حكم تارك الصلاة، أن من ترك الصلاة لجهة من الجهات، إما لأجل فساد ما أتى به، أو لأجل النسيان أصلا لم يأتي بها، أو للنوم، فقال عليه السلام يقضيها متى ما ذكرها من ليل أو نهار، ويكشف عن ما ذكرنا، مضافا الى وضوح ذلك في نفسه، وانه لا يحتمل اختصاص الحكم بالصلاة بغير طهور او بالنسيان او النوم. يكشف عن ذلك ان هذه الرواية رواها الشيخ قدس الله نفسه بهذا المقدار الذي ذكرناه، ورواها محمد بن يعقوب بطريق اخر، وان كان ينتهي الى ابن ابي عمير ابن عزين عن زراره، وفيها تتمتون في رواية محمد بن يعقوب، ورواها الشيخ أيضا عن محمد بن يعقوب، يعني الشيخ روا هذه الرواية بطريق مقدار الرواية هذا المقدار الذي ذكرناه. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين عن ابن حسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن عزينة عن زراران أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور، أو نسي صلوات لم يصلها، أو نام عنها، قال عليه السلام يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار. وأما محمد بن يعقوب روى هذه الرواية عن علي بن إبراهيم عن أبيه أيضا عن ابن أبي عمير عن ابن عزينة عن زرارة، تلك الرواية بينه، عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل صلى بغير طهور او نسي صلاه لم يصلها او نام عنها، فقال عليه السلام يقضيها اذا ذكرها في اي ساعه ذكرها من ليل او نهار، فاذا دخل المتمم هذا فاذا دخل وقت الصلاه ولم يتم ما قد فاته فليقضي ما لم يتخلف ان يذهب وقت هذه الصلاه التي قد حضرت، وهذه احق بوقتها فليصلها، فاذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى. ذیل الروایه کالصریح فی ان العبره بفوت الصلاه لا بخصوصیت فی مورد السؤال، اذا صلى هذه الصلاه التي دخل وقتها بعد ذلك يقضي ما فاته من الصلاه، فالعبره بفوت الصلاه لا بخصوصیت الصلاه بغیر طهور او بخصوصیت النوم او خصوصیت النسیان، بل العبرة بالفوت. فهذه الرواية بمقتضى ذيلها الصحيحة التي رواها محمد بن يعقوب هذه كالصريح وكالنص في أن موضوع الحكم والفوت كل صلاة فاتت وكل فريضة فاتت لا بد من قضائها، لكن إذا دخل وقت صلاة وخاف المكلف فوت وقت هذه الصلاة الحاضرة أولا يأتي بالحاضرة التي يخاف فوت وقتها، ثم بعد ذلك يقضي ما فاته من دون خصوصية لنوم أو نسيان أو الصلاة بغير طهور، العبرة بعدم الصلاة. هذه الصحيحة أوضح دلالة من جهة الذيل المذكور في هذه الرواية، ويؤكد ذلك عدة من الروايات التي يستفاد منها أن القضاء قضاء مافات كان أمرا مفروغا عن بين الرواة وبين الأئمة سلام الله، كان أمرا معلوما أن الصلاة التي لم يصلها الإنسان في وقتها لا بد من قضائها، ولذا سئل عن الجهات الأخرى منها ما ورد في المسافر والحاضر، وأن المسافر إذا فاتت صلاة منه يقضيها في الحضر كما فاتت يعني قصرا، وكذلك الحاضر إذا فاتت منه صلاة يقضيها في السفر كما فاتت تماما. هذه الرماية تدلنا على أن القضاء كان أمرا مفروغا عنه، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحذر، قال عليه السلام يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أداها في الحذر مثلها، وإن كانت صلاة الحذر فليقضي في السفر صلاة الحذر كما فاتته. هذه الصحيحة وإن كانت ناظرة إلى كيفية القضاء لا إلى مشروعية القضاء، ولكن يظهر من ذلك أن هذا كان أمرا مفروغا عنه وأنه لا بد من القضاء، سأل زرارة الإمام عليه السلام عن كيفية القضاء، وكذلك ما ورد في باب الشك وأن المكلف إذا شك بعد الوقت أنه صلى في الوقت أو لم يصلي. أيضا سيئة زرارة قال عليه السلام بل مزمونه أنه لا قضاء، فإنه قد دخل حائل حال الوقت بينه وبينه إلا أن يستيقنه، فإن استيقنه فليقضي ما فاته. أيضا يظهر من هذه الرواية أن القضاء كان أمرا مفروغا عنه، وإنما سئل الإمام عليه السلام عن حكم الشك فبين سلام الله عليه أن الشك لا أثر له، وإنما العبرة باليقين، وباليقين لا بد من القضاء، والمذكور في السعيها إنوان الفريزة من دون تقييد بفريزة خاصة. فكيفما كان فالظاهر أن الحكم مما لا شك فيه، يعني في الجملة مما لا شك فيه، وأنه يجب القضاء في الفرائس اليومية مطلقة إلا ما خرج بدليلين. ثم إن الماتن قد نسى الله نفسه ذكر من الأسباب كما نقل عن ذكر أنه إذا فات عمدان أو نسيانان أو النومين أو لمرزين ونحوه. لم نفهم معنى ذلك هذه العبارة لمرزين، ما معنى له؟ لا يكون المرز بما هو مرزون موجبا لفوت الصلاة أصلا، فإن المريض أيضا مكلف بالصلاة حسب ما هو وظيفته من الصلاة جالسان أو بل مزتجعان أو مستلقيان أو في أي حالة كانت، لا تسقط الصلاة عن المريض حتى يحتاج إلى القضاء. لا يكون المرض من أسباب فوت الصلاة حتى يقال أول مرزين، بل المريض كغير المريض إذا فاتت منه صلاتون إما أنه تفوته عمدان، مريض يشق عليه السلام لا يصلي عمدان، أو أنه يسهو فلا يصلي، أو ينسى ذلك المرض، المريض ينسى صلاته. إلا المرض بما هو مرضون ليس من موجبات ترك الصلاة، فيقال إنه يجب القضاء فيما إذا لم يصلي عمدان أو نسيانا أو لنوم أو لمرزين. ما معنى لمرزين؟ لا معنى لهذه العبارة، بل الترك إما أنه يستند إلى العمد أو يستند إلى النسيان أو يستند إلى النوم، وليس هنا أمر آخر مثل المرز يوجب ترك الصلاة فيقال أنه يجب قضاء الصلاة. فلعله من سهو القلم هذه الإمارة أو لمرز ونحوه، ولا سيما ونحوه، ليس هنا شيء آخر موجبا لسقوط الصلاة ولترك الصلاة حتى يقال إنه يجب القضاء.
الحمد لله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه وجوب القضاء فيما إذا فاتت الفريزة من الفرائض اليومية لعمد أو نسيان أو نوم، وأنه لا فرق في النوم بين أن يكون عاديا وأن يكون غير عاديا. نسب التفصيل في المقام إلى الشهيد قدس الله نفسه في الذكرى إلى الشيخ في المبسوط، فخص الحكم بما إذا كان النوم عاديا، وأما النوم إذا لم يكن عاديا فلا يجب فيه القضاء. وذكروا أن دليل القضاء إن كان هو الإجماع، فالإجماع لا يتم في مورد الخلاف قهران، وإذا كان الدليل الروايات الدالة على أن النائم يقضي، سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل كما ذكرنا صلى بغير طهور أو نام عنها أو نسيها، فقال سلام الله عليه أنه يقضيها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار. قالوا إن النوم في هذه الرواية منصرف إلى النوم المتعارف، وأما الخارج عن المتعارف كما إذا فرضنا أن أحدا نام ثلاثة أيام مثلا متواليا، نوم خارج عن المتعارف لا يشمله الحكم. وقد ذكرنا أن القضاء بأمر جديد على خلاف القاعدة، فإذا لم تدل الرماية على وجوب القضاء كان الأصل يقتضي عدم القضاء، فالنوم الخارج عن المتعارف لا يجب فيه القضاء. وهذا لا نعرف له وجها صحيحا، بل لعل هذا وإن كان في الخارج أقل، يعني النوم غير المتعارف في الخارج أقل من النوم المتعارف، إلا أن صدق النوم عليه لعله أولى من صدق النوم على المتعارف. هذا أظهر أفراد النوم وأقوى أفراد النوم. كيف يمكن أن يقال أن الدليل منصرف عن ذلك؟ مجرد أن وجوده في الخارج قليل الإطلاق لا ينحصر بالفرد النادر، بالفرد القليل، لا أنه لا يشمل الفرد النادر أو القليل، كل ذلك تحت داخل تحت الإطلاق. فأبو جعفر سلام الله عليه سئل عن حكم النائم إذا نام وفاتته الصلاة، ولا سيما أن في رواية محمد بن يعقوب التي رواها الشيخ أيضا كما ذكرنا يظهر من ذيله عدم الخصوصية في المذكورات، وأن العبرة بفوت الصلاة. فكما أن النائم إذا كان نومه متعارفا فاتته الصلاة، فكذلك فيما إذا لم يكن متعارفا. فهذا التفصيل لا وجه له. نعم هنا تفصيل آخر احتمله بعضهم، وهو أن يكون الحكم وهو وجوب القضاء خاصا بما إذا كان النوم اختياريا، ينام الإنسان باختياره في وقت نومه من ليل أو نهار، وأما إذا غلبه النوم بحيث لم يستند النوم إلى اختياره فصدر منه بغير اختياره، في مثل ذلك لا يجب القضاء، وذلك إلحاقا له بالإغماء على ما يأتي أن المغمى عليه لا يجب عليه القضاء، وهذا في حكم الإغماء وإن لم يكن إغماء، لأن المقتضي لسقوط القضاء في المغمى عليه موجود هنا، فإنه ذكر في الروايات الدالة على أن المغمى عليه لا قضاء عليه، ذكر أن كل ما غلب عليه الله فهو أولى بالعذر. فالعبرة بغلبة الله، وأن يكون الشيء خارجا عن اختياره، وأنه أمر أوجده الله فيه. فهذا العموم، عموم كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، يشمل النائم فيما إذا كان نومه غير مستند إلى اختياره، وإنما هو بإرادة الله سبحانه. إذن قيل يعني احتمل أن يكون النوم إذا لم يكن اختياريا بل من باب الغلبة لا يجب فيه القضاء، بعين الملاك الذي لا يجب فيه القضاء في المغمى عليه، هكذا قيل. ولكن الظاهر أن حكم المغمى عليه لا يجري على النائم، والوجه في ذلك أولا أنه لا يستفاد من تلك الروايات أن علة عدم القضاء هو كون الإغماء مما غلبه الله، وإن كان ذكر هذا في جملة من الروايات، إلا أن ما دل فيه يعني الرواية التي دلت على ذلك أن منشأ عدم القضاء هو غلبة الله، هذه الرواية ضعيفة. والرواية الصحيحة التي فيها هذه الجملة لا دلالة فيها على أن منشأ عدم القضاء هو غلبة الله على ما نبين، وهي عدة من الروايات. من جملة هذه الروايات صحيحة علي بن مهديار، روى الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن مهديار والطريق صحيح، أنه سأله يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام عن هذه المسألة، عن مسألة القضاء بالنسبة إلى المغمى عليه، فقال عليه السلام لا يقز الصوم ولا يقز الصلاة وكل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعز. هذه الرواية وإن كانت بحسب السند صحيحة ولكن لا دلالة فيها على أن منشأ القضاء هو أن الإغمام مما غلبه الله، والوجه في ذلك أن الغلبة غلبة الله تبارك وتعالى لا يقتضي عدم القضاء وإنما يقتضي عدم التكليف في الوقت المفروض أن المغمى عليه بعد الإفاقة عن الإغماء قادر على القضاء. فلا معنى لأن يقال إنه لا يقضي لأن ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، إنما كانت الغلبة بالنسبة إلى الأداء لا بالنسبة إلى القضاء. بالنسبة إلى القضاء المغمى عليه وغير المغمى عليه سيان، كل منهما يتمكن من القضاء، فلا بد من دعوى الملازمة، يعني ذميمة شيء آخر، بأن يقال إن المغمى عليه بحسب الأداء كان مما غلبه الله وكل ما كان كذلك لا يجب فيه القضاء. هذا وإن كان أمرا ممكنا ولكن لا يمكن استفادته من هذه السيئة، فقد ذكر في هذه السيئة أنه لا يقز الصوم ولا يقز الصلاة وكل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعز. لا يمكن استفادة الملازمة بين غلبة الله وسقوط الأداء بغلبة الله وعدم القضاء، هذا يحتاج إلى تقدير جملين. بل لا يبعد أن يكون نظر الإمام عليه السلام في هذه الصحيحة أن الأداء لم يكن هو مقصرا في ذلك، يعني متعرض الأمرين، فحسب الأداء غير مكلف بالأداء لأنه بفعل الله وكل ما غلب عليه الله فهو أولى بالعذر، وبالنسبة إلى القضاء لا يجب القضاء. حكمان أمران ذكرهما سلام الله عليه، لا أن منشأ عدم القضاء هو غلبة الله في وقته، وأن الإغماء بما أنه كان بغير اختياره وبغلبة الله فلا يجب فيه القضاء، هذا لا يستفاد من السيئة. وغاية ما تدل السيئة أن القضاء ساقط عن المغمى عليه بأي ملاك لم يذكر، وذكر سلام الله عليه أن تركه الصلاة في وقته هذا مستند إلى إرادة الله هو كالمجنون، كما أن المجنون معذور والله رفع عنه التكليف، كذلك المغمى عليه معذور وهو مما غلب عليه الله فهو أولى بالعذر في عدم إتيانه بالصلاة في الوقت، وأما في خارج الوقت فلا قضاء عليه. المقصود أن تطبيق هذه الكبرى كل ما غلب عليه الله فهو أولى بالعذر تطبيقه على القضاء ابتداء لا يمكن، فإن القضاء ليس مما غلب عليه الله بل هو متمكن من القضاء على الفعل، وتطبيقه على ذلك بتقدير جملة، بأن يقال كل ما غلب عليه الله فهو أولى بالعذر في وقته وكل ما كان كذلك لا يجب فيه القضاء، هذا تقدير بلا موجب. فحمل الرواية على هذا يعني على إثبات الملازمة بين عدم القضاء وغلبة الله سبحانه في الوقت هذا لا يستفاد من السعيها، إذن لا يمكن التعدي عن مورده إلى النوم، وإن كان النوم أيضا النوم القهري يعني وإن كان النوم القهري أيضا بغلبة الله سبحانه. الرواية الثانية صريحة في الملازمة، ما رواه الصدوق قد نزل الله نفسه في العلل معيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شازان عن الرضا عليه السلام في حديث قال وكذلك كل ما غلب الله عليه مثل المغمى الذي يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات. هذا صريح في المدعى أن ما غلب الله عليه يعني كل ترك ترك الصلاة مستند إلى إرادة الله سبحانه وكان بغلبة الله وقهره هذا لا يوجب القضاء فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الصادق عليه السلام كل ما غلب الله على العبد فهو أعذر له. هذه الرماية واضحة الدلالة على الملازمة بين سقوط القضاء وسقوط الأداء فيما إذا كان مستندا إلى قهر الله وغلبته. ولكن الرماية ضعيفة فإن سند الصدوق قد نزل الله نفسه إلى الفضل بن شازان على ما ذكره بل لأصحاب الوسائل إذن يذكره في آخر الجزء الثالث في بيان طرق الصدوق له طريقان كلاهما ضعيفون كلا الطريقين في أحدهما عبد الواحد بن عبدوس وعلي بن محمد بن قتيبة وفي الطريق الثاني جعفر بن شازان عن أمه محمد بن شازان كل منهما يعني كلا الطريقين ضعيف فلذلك لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على الملازمة. ومن جملة هذه الروايات ما رواه بله ما رواه الصدوق قدس الله نفسه أيضا في العلل والخصال عن محمد بن الحسن عن الصفار عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن عبد الله بن مسكان عن موسى بن بكر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يغمى عليه يوما أو يومين أو الثلاثة أو الأربعة أو أكثر من ذلك كم يقضي من صلاته؟ قال عليه السلام ألا أخبرك بما يجمع لك هذه الأشياء بأمر جامع بكبرا كلي كل ما غلب الله عليه من أمرين فالله أعذر لعبده. معلوم أن هذا يسأل عن القضاء والإمام عليه السلام ينفي القضاء بهذا العنوان. سؤاله كان عن القضاء الرجل يغمى عليه أو يوما أو يومين أو أكثر كم يقضي من صلاته؟ قال عليه السلام ألا أخبرك بما يجمع لك هذه الأشياء كل ما غلب الله عليه من أمرين فالله أعذر لعبده. قال الظاهر أن الزمير قال ظاهرا كذلك يرجع إلى عبد الله بن مسكان وزاد فيه غيره يعني غير موسى بن بكر أن أبا عبد الله عليه السلام قال هذا من الأبواب التي يفتح كل باب منها ألف باب كل باب يفتح ألف باب قاعدة كلية وأن كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعوز. هذه الرماية أوزه دلالة من جميع ما ورد في المقام وهو الملازمة بين سقوط القضاء وسقوط الأداء فيما إذا كان سقوط الأداء بل بإرادة الله وبقهره وغلبته. ولكن هذه الرماية أيضا ضعيفة فإن ابن سنان في هذه الرماية هو محمد بن سنان على ما تقدم سابقا أيضا قلنا إن الراوي ابن سنان الذي يروي عن عبد الله بن مسكان هو محمد بن سنان وابن سنان الذي يروي عنه عبد الله بن مسكان هو عبد الله بن سنان فابن سنان راوي عن عبد الله وعبد الله راوي عن ابن سنان أحدهما وهو الأول محمد بن سنان يروي عن عبد الله بن مسكان ويروي عنه الحسين بن سعيد كثيرا حسين بن سعيد يروي عن ابن سنان عن ابن مسكان وأما ابن سنان وهو عبد الله بن سنان فهو يروي عنه عبد الله بن مسكان فابن سنان هنا المراد به محمد بن سنان الذي يروي عنه أحمد بن محمد وإلا تلقة أحمد بن محمد لا يقتضي أن يروي كالحسين بن سعيد أن يروي عن عبد الله بن سنان لا شك في أن ابن سنان هذا هو محمد بن سنان وهو ضعيف على أن موسى بن بكر الواقع في آخر السند أيضا لم يوثق. فهذه الرواية وإن كانت بحسب الدلالة ظاهرة إلا أنه بحسب السند قاصرة فلا يمكن الاستدلال بها. ومن جملة الروايات ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن إبراهيم بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد المرازي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض لا يقدر على الصلاة، عاجز لإغماء أو غفلة ونحو ذلك، قال عليه السلام فقال كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. هذه الرواية ضعيفة سندا ومثلا يعني دلالة، أما سندا علي بن حديد لم يوثق. وأما بحسب الدلالة ليس السؤال في هذه الرواية عن القضاء، بل السؤال عن نفس الصلاة. المريض لا يقدر على الصلاة لشدة المرض يغفل ولا يلتفت أو يغمى عليه فلا يتمكن من الصلاة فلا يصلي. من شاء عدم الصلاة إما الغفلة أو الإغماء أو أمر آخر مما يوجب ترك الصلاة، قال عليه السلام كل ما غلب الله فهو أولى بالعذر. هذا سؤال عن عدم الإتيان، يعني عن حكم المريض من جهة عدم إتيانه بالصلاة في الوقت في وقته، وأجنبينا مسألة القضاء بالكلية. فهذه الرواية على أنها بحسب السند ضعيفة. من جملة هذه الروايات ما رواه قدس الله نفسه بإسناده عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل ما غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء. هذه الرواية بحسب السند تامة، إلا أنها بحسب الدلالة لم يسأل فيها عن القضاء، يعني لا يعقب، ليس عليه بأس في تركه الواجب ولا يختص بالصلاة. الصلاة وغير الصلاة أي واجب تركه الإنسان وكان الترك مستندا إلى غلبة الله سبحانه فليس عليه شيء، لا يعقب ولا يؤاخذ بتركه، فإن الترك بإرادة الله سبحانه. والمتأسف أن ما فيه دلالة فيه من هذه الروايات على الملازمة بين سقوط القضاء وسقوط الأداء فيما إذا كان مستندا إلى غلبة الله سبحانه فهذا ضعيف سندا، وما كان قوي الدلالة قوي السند لا دلالة فيه، فإما ضعيف دلالة أو سندا على نحو منع الخلو رواية علي بن حديد جامعة لهما، يعني ضعيف سندا ودلالة. إذن لا يمكن الاستدلال بهذه الروايات على سقوط القضاء عن النوم إذا كان مستند إذا لم يكن مستندا إلى اختيار العبد وكان قهريا. هذا أولا. ولو سلمنا أن هذه الروايات تمت ودلت على هذه الملازمة لا بد من إخراج النوم، يعني لا بد من الالتزام بالتخصيص، فيقال كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر أداء وقضاء، لا يجب القضاء، ولكن في غير النوم. وأما النوم فقد ثبت فيه القضاء بما تقدم من الدليل، والوجه في ذلك أن النوم دائما إنما هو بغير اختيار العبد، فإن حدوث النوم وإن كان باختياره ولذا قابل للتكليف، قابل لأن ينهى الرجل عن النوم في وقت مثلا فيقال إن النوم في هذا الوقت حرام قابل، وإن كان مستندا إلى اختيار المكلف حدوثا إلا أنه غير مستند إلى اختياره بقاء. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ثم بعد ذلك قد يرد النفس وقد لا يرد فيبقى ميتا على ما يقتضي الآية المباركة. ما فرض در غیر خشم می کنم حاصل این بل حاصل ان النوم به حسب البقاء الا ما یقتضیه الآیت المبارکه و محسوس وجدانا ان النوم بقاء خارج عن اختیار المکلف و الغالب فی القضاء من جهة النوم الغالب انه فی صلاة الفجر و ان کان قد یتفق فی غیر صلاة الفجر و هو من جهة بقاء النوم، یعنی الانسان یبقى نائما ولا یقعد حتی تطلع الشمس. فهذا مستند الى غلبة الله ولذلك لا يعاقب الانسان على ذلك ولا سيما اذا كان بل معتادا للاستيقاظ ولكنه لم يستيقظ اتفاقا. وهذا كثير وافراده في الخارج كثيره انه ينام من اول الليل او من وسط الليل اثناء الليل وبعد ذلك لا يستيقظ الا بعد طلوع الشمس. فإذا كان القضاء ثابتا في النوم والغالب في النوم أنه بغلبة الله سبحانه يعني بقاء ففوت الصلاة مستند إلى غلبة الله وقهره وإن كان حدوث النوم بالاختيار ولذلك لا يعاقب الإنسان الذي يكشف عن ذلك لا يعاقب المكلف على عدم الإتيان بالصلاة في الفجر بصلاة الفجر فيما إذا بقي على نومه حتى طلعت الشمس. وهذا مورد النصوص لا يمكن إخراج هذا الفرد الغالب. ومع الإغماز عن ذلك فالروايات الواردة في نوم النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وفيها الصحيحة أنه صلى الله عليه وآله لم يستيقظ من النوم إلا بعد طلوع الشمس و من جهة حر الشمس فانتقل سلام الله عليه من ذلك المكان إلى مكان آخر فقضى الصلاة في المكان الآخر. أفهل يحتمل أن يكون هذا اختيار من رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لم يصلي صلاة الصبح طبعا بإرادة الله وقهره على ما في بعض الروايات من جهة التوسعة على الأمة على ما أذكر وإن كان جديدا لم أراجع توسعة على الأمة لألا يكون هذا عيبا على أحد إذا فرضنا أنه لم يقعد لصلاة الفجر وأخذه النوم حتى طلعت الشمس رحمة على الأمة الله تبارك وتعالى أنام رسوله مع أنه ثبت القضاء في مولده فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلال بأن يؤذن ويقيم انتقل من ذلك المكان صلى. فهذا لا يمكن التزام به على تقدير أنا سلمنا أن روايات الإغماء تدل على الملازمة بين سقوط القضاء وسقوط الأداء فيما إذا كان مستندا إلى غلبة الله لا يمكن الالتزام به في النوم وذلك من جهة النصوص الخاصة ومن جهة نوم النبي صلى الله عليه وآله وأمر صلى الله عليه وآله بالقضاء أمر أصحابه بالقضاء أذن بلال وأقام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا التفسير باطل جزما فالظاهر أن القضاء ثابت في النوم بجميع أفراده.
يا الله
الرحمن الرحيم إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما تكلمنا في وجوب القضاء فيما إذا ترك الفريضة من أصلها عامدا أو ناسيا أو لأجل النوم أو لغير ذلك من الأسباب قلنا إنه يجب القضاء وكذلك فيما إذا ترك جزءا أو شرطا فيما يحكم بالبطلان مع الترك فإنه أيضا من ترك الواجب ففي الحقيقة لم يأتي بما هو واجب وفريضة عليه وإن كان أتى بغيره لا أثر له بالإتيان بغير الواجب. قلنا إن ذلك قد يثبت بدليل شرعي من أمارة أو أصل فيحكم بأن الشيء الفلاني جزء من الواجب أو شرط فيأتي المكلف به فاقدا للجزء بالشرط هذا لا إشكال فيه فاتته الفريضة فيجب عليه القضاء.
و اما اذا فرضنا ان جزئیت الجزء او شرطیت الشرط لم تثبت به دلیل شرعی من اصل او امارتین و انما وجب ذالک من باب قاعدت الاشتغال والاحتیاط فأتى المكلف بالفريضة من غير احتياط من غير هذا الجزء المحتمل يعني أو الشرط المحتمل فهل يجب حينئذ القضاء أو لا يجب؟ قلنا إن المحقق الهمداني قدس الله نفسه بعد رخصار وجوب القضاء استدل عليه بأمرين تقدما وشيء منهما لا يسم دعوى أن القضاء مترتب على عنوان الترك والفوت و عبارة عن عنوان الترك هذا لا يمكن إثباته أو يدعى بأن القضاء إنما هو بالأمر الأول فالاحتياط المقتضي للإتيان بشيء في الوقت هو بنفسه يقتضي الإتيان به خارج الوقت فإن الأمر الأول بشخصه باق بعد الوقت هذا أيضا قلنا لا يمكن المساعدة عليه والذي ينبغي أن يقال في المقام إنما وجب من جهة الاحتياط وتركه المكلف في الوقت قد يفرز أن التكليف كان منجزا في الوقت وقد يفرز أن التكليف لم يكن منجزا في الوقت وإنما حصل له موجب الاحتياط ما بعد الوقت بالنسبة إلى الصلوات الأخرى غير ما صلى فلو فرضنا أنه كان بانيا على وجوب صلاة القصر في بعض الفروض فيما إذا ذهب أربع فراسخ مثلا ولم يكن قاصدا للرجوع في يومه وإنما كان قاصدا للرجوع بعد يومين أو ثلاثة ما قبل العشرة كان بانيا على أن الوظيفة هو القصر فكان يقصر في صلاته بعدما خرج الوقت ودخل المغرب تبدل اجتهاده وناقش في أدلة وجوب القصر فحكم بالجمع بين القصر والإتمام من جهة العلم الإجمالي لم يتم عنده دليل وجوب القصر ودليل وجوب التمام فبنى على الجمع بين الصلاتين والمفروض أنه صلى في الوقت قصرا فترك ركعتين الواجبتين بقاعدة الاشتغال والاحتياط من جهة العلم الإجمالي فهل يجمع عليه القضاء بالنسبة إلى ما تقدم يعني لا بد أن يقضي الصلوات التي صلاها قصرا فإن الإتمام واجب بقاعدة الاشتغال ومن جهة العلم الإجمالي الظاهر عدم الوجوب في ذلك وذلك لأن القضاء بأمر جديد وموضوعه الفوت لم يهرز أن الفريضة فاتته لاحتمال أن الفريضة هي التي أتى بها وهي الصلاة قصرا وإن كان يجب الاحتياط بعد ذلك والجمع بين القصر والإتمام من جهة العلم الإجمالي بالنسبة إلى ما يأتي لا بد له من الجمع وأما بالنسبة إلى ما مضى فلا يجب القضاء لا موجب للقضاء وإن ترك الصلاة تماما حيث إن وجوب الصلاة تماما مشكوك فيه فالفوت مشكوك فيه فلا أثر لذلك فهذا العلم لا أثر له بالنسبة إلى ما تقدم لم يدر أن الواجب هو الصلاة تماما حتى يقال إنه فاتته الفريضة فيجب القضاء وإذا فرضنا أن التكليف كان منجزا في الوقت فلا يخلو الأمر إما من أن يكون الاحتياط الواجب عليه في الوقت إما أنه بأمر شرعي أو من جهة حكم العقل قد يفرز أن الاحتياط واجب شرعي كما إذا بنينا على أن الشبهات الحكمية ولا أقل فيما دار الأمر بين الأقل والأكثر هو الاحتياط يجب الاحتياط شرعا أخوك دينك فهدت لدينك أمر بالاحتياط ظاهرا
فيما إذا احتمل جزئية شيء أو شرحية شيء والمكلف خالف ذلك ولم يهتد أتى بشيء فاقدا للجزء المحتمل أو فاقدا للشرط المحتمل عالما آمدر، فهل يجب قضاء هذه الصلاة فيما بعد الوقت أو لا يجب؟ الظاهر أنه لا ينبغي الشك في الوجوب، وذلك لتحقق الفوت وجدانا. لا يفرق في الفوت بين أن تكون الفائتة فريضة واقعية أو فريضة ظاهرية، هذا بحسب حكم الشارع واجب. الشارع أوجب الصلاة مقيدا بهذا القيد ومركبا عن هذا الشيء، يعني اعتبر جزئيته وشرطيته لكن بحكم ظاهريين وبعنوان الاحتياط. فهذا الواجب الظاهري، هذه الفريضة الظاهرية التي كانت واجبة عليه، هذا يجب قضاؤها. لا مانع من شمول الدليل من قوله، قول راوي زرارة سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل صلى بغير طهور أو نام عنها، قلنا يعني الصلاة الباطلة. لا يفرق في البطلان بين البطلان الواقعي وما إذا كان البطلان بطلانا ظاهريا بحكم الشارع، كما إذا كان مستسهب الحدث وفرضنا أنه صلى في الوقت ولم يعد صلاة حتى خرج الوقت، لا ينبغي الشك في وجوب القضاء، لأن هذه الصلاة صلاة بغير طهور في حكم الشارع. وإن كان يحتمل أنه كان طاهرا في الواقع لأنه توضأ وصلى، لكن لا يعتمد على الاحتمال. كيفما كان لا قصور في روايات القضاء في شمولها للفريضة الواقعية والظاهرية، فهذا فاتت الفريضة الظاهرية الواجبة بحكم الشارع، وهذا بل لم يأتي الواجب، فاتت الفريضة جزما، يعني أصالة الاحتياط وقاعدة الاشتغال يحرز موضوع الفوت، الفوت وجداني، لكن ما تعلق به الفوت هو الفريضة الظاهرية لا الفريضة الواقعية. هذا فيما إذا قلنا بوجوب الاحتياط شرعا، وما إذا لم نقل بذلك كما لا نقول وفرضنا أن قاعدة الاشتغال إنما هي بحكم العقل كما في موارد العلم الإجمالي، مثلا لو فرضنا أنه بالعلم الإجمالي علم بوجود أحد الصلاتين مثل المثال المتقدم، علم بوجوب القصر والتمام، علم بوجوب صلاة الجمعة أو صلاة الظهر أو نفرضه في الجماعات الموضوعية، علم بأن أحد الصومين نجس لا بد أن يصلي فيهما ولكن صلى في أحدهما، وهكذا في موارد الشبهات الموضوعية والحكمية. إذا فرضنا أن الواقع منجس بالعلم الإجمالي ويجب عليه الاحتياط وترك أحد الأمرين أحد الطرفين، فترك جزءا محتملا أو شرطا محتملا، في أمثال ذلك أيضاً لا ينبغي الشك في وجوب القضاء. والوجه في ذلك أنه إذا أتى بأحد الطرفين وترك الطرف الآخر يجري استصحاب بقاء التكليف بصلاة الظهر مثلا أو بصلاة العصر واقعا، وهذا من الاستصحاب الكلي في القسم الثاني، لأن أمر الحادث دائر بين مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء، على تقدير أن يكون الواجب هي الصلاة تماما فقد صلاها سقط الأمر، وعلى تقدير أن الواجب هو القصر فالأمر باقي لأنه زاد في فرض الله أتى بالصلاة تامة. فأمر الحادث مردد، هذا الوجوب الحادث أمره مردد بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع، فيستسحب هذا الامر الشخصي لكن لا من جهت تعلقه بالظهر بالقصر او التمام، هذا غير معلوم، بل من حيث تعلقه بالطبيعي الجامع على ما ذكرنا في بحث الاصول بل في هذه الليالي. وقلنا ان المراد باستصحاب الكلي ليس هو جريان الاستصحاب في الكلي، بل جريان الاستصحاب في شخص الوجود لكن من جهة إضافته إلى الكلي. قلنا إن الوجود الشخصي كما يضاف إلى الفرد كذلك يضاف إلى الكلي، فيقال هذا الوجود وجود زيد وهذا الوجود وجود إنسان، المضاف وهو الوجود واحد والمضاف إليه وهو الطبيعة الشخصية والطبيعة النوعية متعدد. اليقين والشك إنما تعلق بهذا الوجود من حيث إضافته إلى الطبيعي لا من حيث إضافته إلى الشخص، هذا مجهول لا ندري به. فهذا الوجود بما أنه كان مضافا إلى الطبيعي كان متيقنا وجود وجوب صلاة الظهر في هذا اليوم، هذا كان متيقنا هذا اليوم كسائر الأيام تجب فيه صلاة الظهر جزما، وجوب صلاة الظهر وجوب شخصي تحقق في هذا اليوم، ولكن لا ندري أنه تعلق بهذا الطبيعي في ضمن القصر أو في ضمن التمام، هذا مجهول. فهذا من الاستصحاب الكلي في القسم الثاني، بعد الاتيان بأحد الطرفين يجري الاستصحاب ويحكم ببقاء اشتغال الذمة لصلاة الظهر. وبهذا البيان ظهر أن ما تكرر في بعض الكلمات من أن هذا من استصحاب الفرد المردد واستصحاب الفرد المردد غير جارين، هذا لا نعقل له معنى محسلا. الفرد المردد كما ذكرنا غير مرتين لا ماهية له ولا وجود له، المردد ليس له وجود في الخارج، كل ما في الخارج فهو متعين محدود غاية الأمر، المكلف لا يدري أنه أي شيء. فالمردد ليس الاستصحاب، يعني مجرى الاستصحاب ليس هو الفرد المردد، الفرد المردد لا وجود له حتى يستصحب، بل المستصحب هو الوجود المضاف إلى الكلي، وهذا متحقق في الخارج ومتعلق لليقين والشك فيجري الاستصحاب. فبمقتضى الاستصحاب المكلف في وقته كان مأمورا بالإتيان بصلاة الظهر بحكم العقل، لابد أن يأتي به قصرا مثلا حيث إنه صلى تماما، لأجل تفريغ ذمته كان لابد من الإتيان بالطرف الآخر، وحيث إنه لم يأتي بهذا الواجب فقد فاتته جزما. الكلام هو الكلام، لا فرق في الفوز بين إضافته إلى الفريضة الواقعية وإضافته إلى الفريضة الظاهرية. لو فرضنا أن شخصا قبل غروب الشمس بنصف ساعة أو أكثر أو أقل شك في أصل الصلاة وأنه صلى هذا اليوم صلاة الظهر والعصر أم لم يصلهما، لا إشكال في وجوب الصلاة عليه ظاهرا لا وجوبا واقعيا من جهة استصحاب عدم الإتيان بالصلاة في الوقت، شك في الوقت يجب الإتيان به. خب لو فرضنا أنه عصى ولم يصلي هل يشك في وجوب القضاء مع إتيانه وعدم الإتيان بالفريضة في الوقت ولو كان بمقتضى الاستصحاب؟ هذه فريضة الاستصحاب يقتضي الإتيان بها ولم يأتي وفاتته جزما فيجب قضاؤه، فلا يتوقف. ومحل الكلام هو هذا القسم لا القسم الأول الذي ذكرناه، ذاك واضح أنه لو لم يكن التكليف في الوقت منجزا لا يجب عليه القضاء، وأما إذا كان التكليف في الوقت منجزا اما لحکم شرعی بالاحتیاط او من جهت حکم العقل الذي بعده يرجع الى الاستصحاب استصحاب بقاء التكليف الفوز في كل من الموردين وجداني غاية الامر متعلق الفوز الفريضة الظاهرية لا الفريضة الباقية بحسب الواقع يحتمل ان الذمة غير مشمولة ولا فرق في شمول الدليل بين الفريضة الواقعية والظاهرية فهذا فاتته الفريضة الظاهرية ويجب عليه القضاء ولا نظن أن يلتزم أحد بعدم وجوب القضاء فيما ذكرنا فيما إذا شك المكلف في الإتيان بأصل الصلاة ووجب عليه الصلاة بمقتضى الاستصحاب إلا أنه عصيانا لم يصل هذه أو نسيانا أو لأجل نومين بعدما تنجز التكليف ووجب عليه الصلاة بعد ذلك لم يأتي بها ففاتته جزما لا ينبغي الشك في وجوب القضاء المقام أيضا من هذا القبيل فالمتحصل أنه لا فرق في وجوب القضاء في موارد ترك الواجب لأجل ترك جزء أو شرط بينما إذا كانت الشرطية أو الجزئية ثابتة بدليل ولو كان أصلا أو ثابتا بقاعدة الاشتغال في جميع هذه الموارد لابد من القضاء ثم ذكر قدس الله نفسه حكم السبي والمجنون وأنهما لا يجمع عليهما القضاء إذا بلغ السبي ليس عليه القضاء قضاء ما فاتته من الصلوات ولا سيما في أوائل أمره حينما كان يرضع مثلا لا يجمع عليه قضاء الصلاة أيام رضاعه وكذلك المجنون لا يجب عليه قضاء الصلوات التي فاتته حال جنونه قالوا تمسكوا هنا بالإجماع كما في كلمات غير واحدين بل قالوا إن هذا من الضروريات التي يعرفها كل أحد هذا صحيح كما ذكروا هذا من الضروريات الواضحة ولا سيما في السبيان أوزه لم يعهد من أحد من المعصومين أو غير المعصومين أن يأمر أحد أولاده بقضاء ما فاته حال السبا هذا مقطوع إلا أنه ليس من جهة الاستثناء لا نحتاج إلى الاستدلال بالإجماع وبالضرورة بل دليل القضاء قاصر الشمول عن ذلك فإن دليل القضاء موضوعه فوت الفريضة ولو بحسب الاقتضاء وإن كان المكلف لا يتمكن من الأداء يعني من جهة العجز بل سقط عنه الوجوب كالنائم والناسي إلا أن المقتضي تام في حقه يعني في نفسه قابل لتوجه الخطاب إليه إلا أنه لم يتوجه لأجل عجزه عن الامتثال وهو نومه غير ملتفت أو نسيانه الدليل لا يشمل أكثر من ذلك عنواننا فوت الفريضة عن رجل صلى بغير طهور أو نسيها أو نام عنها قال عليه السلام يقضيها حينما يذكرها من ليل أو نهار في ذيل الصحيحة على ما ذكرنا قال يقضي كل ما فاته من الفريضة فالموضوع هو فوت الفريضة متى كانت الصلاة فريضة على السبي أو على المجنون فمن هنا يظهر أن ما استدل به بعضهم على عدم الوجوب من التمسك بحديث الرفع رفع القلم عن السبي حتى يهتلم وعن المجنون حتى يفيق هذا الاستدلال صحيح لعله والله العالم لا يريد هذا المستدل نفي القضاء بهذه الرماية ابتداء وبالدلالة المسابقية حتى يرد عليه ما ذكره المحقق الهمداني قدس الله نفسه أنه لا إشكال في نفي الأداء وإنما الكلام في نفي القضاء وحديث الرفع غير ناظر إلى حال القضاء، حال القضاء ليس هذا بسبيل وإنما هو بالغون، وليس هذا بمجنون وإنما هو عاقلون. فكيف يمكن نفي القضاء بحديث الرفع؟ حديث الرفع إنما يتكفل الأداء، وأن هذا لم يكلف الصلاة أجنبي القضاء. لا يبعد والله العالم أن المستدل لا يريد ذلك، وإنما يريد الاستدلال بذلك بالدلالة الالتزامية، باعتبار أن حديث الرفع يرفع الأداء ويخصص دليل وجوب الصلاة. أقيم الصلاة إلا السبيل رفع عنه القلم، إلا المجنون رفع عنه القلم. فالخطاب متوجه إلى غير السبيان وإلى غير المجانين، فأين الفوت حتى يقضيه؟ دليل وجوب القضاء كما ذكرناه في الحائض والنفساء، إذا فرضنا أن دليل التخصيص أخرج هذا وكان المكلف مأمورا بالصلاة إلا إذا كان سبيا إلا إذا كان مجنونا، فحديث الرفع يخصص دليل الوجوب بغير السبي وبغير المجنون، فإذا هو كالبهائم كالحيوان غير مأمور بشيء، فأي شيء فاتته حتى يقضي ذلك الفائت؟ لا يبعد أن المستدل يريد هذا المعنى وهو صحيح. فعدم الوجوب على السبي وعلى المجنون لعدم المقتضي، لا حتى لو قلنا بأن القضاء بالأمر الأول لا بالأمر الجديد، حتى إذا بنينا بأن القضاء هو على طبق الأصل لا نحتاج إلى دليل، هو بالأمر الأول لم يكن هنا أمر الأول بالنسبة إلى السبي والمجنون حتى يتمسك بذلك الأمر ويحكم بالقضاء، والنتيجة أنه لا يجب القضاء على السبي والمجنون بلا إشكالين لعدم المقتضي، لا لأجل المانع من إجماع أو ضرورة، وإن كان الأمر كذلك صحيح الضرورة قائمة على ذلك، لكن لا نحتاج إلى هذه الضرورة. بعد ذلك يقع الكلام في المومة عليه إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم.
إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المشهور والمعروف بينهم أن المومى عليه لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة إلا الصلاة التي أفاق في وقتها، ولم يصلي لأمر آخر لا لأجل الإغماء. ثبوت القضاء في هذه الصورة مما لا إشكال فيه، فإنه متمكن من الإتيان بالصلاة بالوقت، ولم يأتي به إما لنوم أو نسيان أو عمدان أو لأمر آخر. فكيف ما كان محل الكلام هو الإغماء المستوعب لتمام الوقت، لم يتمكن من الصلاة من أول الوقت إلى آخر الوقت، وكان سبب ذلك هو الإغماء. المشهور أنه لا يجب عليه القضاء بلا فرق بين إغماء يوم أو ثلاثة أيام أو أكثر، لا فرق في جميع ذلك. ونسب إلى الشيخ السدوم قدس الله نفسه في بعض كتبه في المقنع أنه ذهب إلى وجوب القضاء، ويحتمل أنه أراد به الاستحباب كما صرح به في الفقيه. فكيف ما كان يقع الكلام تارة في ثبوت المقتضي للقضاء وأخرى في الروايات الواردة في المقام. أما بالنسبة إلى ثبوت المقتضي فلا ينبغي الشك في أن القاعدة تقتضي ثبوت القضاء في حقه، ولا يقاس المغمى عليه بالسبي أو المجنون، فإن المقتضي في حقه تام، وليس عدم وجوب الصلاة عليه حال الإغماء من جهة التخصيص في دليل وجوب الصلاة، وإنما هو من جهة عدم القدرة، حيث إنه غير قادر على الصلاة، كما أن النائم لا يقدر على ذلك أو أن الناسي لا يقدر على ذلك، فعدم الصلاة عدم التكليف لأجل المانع وهو العجز، لا لأجل عدم المقتضي والتخصيص بالدليل، وإلا فهو في ذاته وفي نفسه مأمور بالصلاة، لولا عجزه عن الإتيان بالصلاة القدرة من شرائط التكليف، وما العجز لا تكليفه. ويدلنا على ذلك مضافا إلى وضوحه أن الروايات المثبتة للقضاء أو النافية للقضاء في هذه الروايات، يعني في بعض هذه الروايات، في بعض الصحاح من هذه الروايات النافية والمثبتة، ورد فيها الفوت أن المغمى عليه فاتته الصلاة، فالفوت يسبق في حق المغمى عليه وليس مثل السبي والمجنون حتى لا يسبق علمان الفوت. الروايات المثبتة والنافية هذا مشترك فيهما، سئل الإمام عليه السلام عن المغمى عليه تفوته الصلاة، فصدق الفوت متحقق في المغمى عليه، إذن يستفاد من الصحيحة المتقدمة صحيحة زرارة أن العبرة في وجوب القضاء بالفوت بصدق الفوت كما تقدم. فلو كنا نحن ولم تكن رواية في المقام لالتزمنا بوجوب القضاء في المغمى عليه كما التزمنا بوجوبه في النائم، هذا أشد مرتبة من النوم، وإلا فهو بل داخل لعله داخل تحت جامع واحد، لكن المرتبة الضعيفة يعبر عنه بالنوم لعله، المرتبة القوية هو الإغماء. فكيف ما كان، فإذا كان صدق الفوت في حقه متحققا كان ثبوت القضاء على القاعدة بعدما دلت السيئة على أن العبرة بفوت الصلاة. وأما بالنسبة إلى الروايات الواردة في المقام، فالروايات بين طائفتين، ما دل على ثبوت القضاء وما دل على نفي القضاء، وكلتا الطائفتين مختلفة، ما دل على ثبوت القضاء دل على ثبوته مطلقا، وما دل على نفيه دل على نفيه مطلقا، أن المغمى عليه يقضي ما فاتته من السلفات، أو أن المغمى عليه لا يقضي، لا يجب عليه قضاء ما فاتته من السلفات. بين النفي والإثبات، وكل منهما مطلق بالنسبة إلى جميع السلفات، وبين ما هو مقيد بثلاثة أيام أن المغمى عليه يقضي ثلاثة أيام، هذا أيضا على قسمين، بين ما ولد من أنه يقضي ثلاثة أيام، يعني إذا كان إغماؤه ثلاثة أيام، أو أن الإغماء إذا كان كثيرا أزيد شهرا مثلا، ولكن يقضي مقدار ثلاثة أيام والباقي لا يحتاج إلى القضاء. فلو فرضنا أنه أغمي عليه عشرة أيام أو خمسة عشر يوما أو أكثر أو أقل، يقضي مقدار ثلاثة أيام. وورد في الروايات المثبتة أنه يقضي يوما واحدا، اليوم الواحد إذا كان إغماؤه يوما يقضي ذلك اليوم، وأما الزائد فلا. الروايات النافية أيضا كذلك، نفى القضاء حتى إذا كان إغماؤه يوما واحدا، نفى أنه لا قضاء عليه. فالروايات بين نفي وإثبات مطلق ومقيد، المقيد أيضا ناف ومثبت، المطلق أيضا ناف ومثبت. نذكر بعض هذه الروايات. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي أنه سأل أبو عبد الله عليه السلام عن المريض هل يقضي الصلوات إذا أغمي عليه، فقال عليه السلام لا إلا الصلاة التي أفاق فيها، المستثنى هذا المقدار، الصلاة التي أفاق فيها لا بد لها من أن يأتي بها، وإذا فرضنا أنه لم يأتي بها يقضيها خارج الوقت. ذهب الشيخ قدس الله بله ذهب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الهجار عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن عمر قال سألت أبا جعفر أو أبا عبد الله عليه السلام عن المريض يقضي الصلاة إذا أغمي عليه، قال عليه السلام لا. ولو بسنده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رعاب عن أبي بصير عن المرادي عن أحدهما عليه السلام قال سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق كيف يقضي صلاته، قال عليه السلام يقضي الصلاة التي أدرك وقتها. وهكذا هذه الروايات روايات متعددة بإسناده الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهيار قال سألت عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا، فكتب عليه السلام لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة إلى غير ذلك. الروايات النافية على نحو الإطلاق من غير تقييد، بله هذه الروايات كثيرة أيضا، بله يعني ما يثبت القضاء. محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام والرواية صحيحة قال سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة، قال يقضيها كلها إن أمر الصلاة شديد. ورواه أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير مثله. هذه الروايات النافية كثير، قرأنا بعضها بين النفي وإثبات أن المغمى عليه يقضي ما فاته أو أن المغمى عليه لا يقضي ما فاته، وكذلك بالنسبة إلى المقيد. رمى السدو قدس الله نفسه بإسناده عن أيوب بن نوح أنه كتب إلى أبي الحسن السارس عليه السلام يسأله عن المغمى عليه، بله النافي، يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا، فكتب عليه السلام لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة. وارد في اليوم سرها باليوم عن المغمى عليه يوما أو أكثر، فاليوم هو مورد السؤال ونفع عليه السلام. لما قدس الله نفسه لما الشيخ بإسناده عن الحسن عن زرع عن سماع قال سألته عن المريض يغمى عليه، قال إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه قضاء، وإذا أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن، ففصل بين ثلاثة أيام وأكثر من ثلاثة أيام، إذا كان الإغماء أزيد من ثلاثة أيام لا يجب القضاء، وإذا أغمي عليه ثلاثة أيام يجب عليه القضاء. رمى قدس الله نفسه بإسناده عن حريز عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل أغمي عليه شهرا ایقضی شیئا من صلاته، قال علیه السلام بیقضی منها ثلاثه ایام. هذه الرمایه فرض فیها ان الاغماء هو ازید من ثلاثه ایام ولكن یقضی ثلاثه ایام. الرمایه السابقه ان الاغماء اذا کان ثلاثه ایام یجب القضاء و الا فلا، و به ازای ذلك ما تقدم که صحیحه ایوب ابن نوح و علی ابن مهزیار انه لا یجب و حتی قضا یوم واحد اذا اغمی علیه یوما او اکثر لا یجب علیه القضا. فهذه الروایات متنافیه، المطلق مع المطلق و المقید مع المقید، بین نفی و اثبات. یدور الامر بین ان یجمع بین هذه الروایات بالحمل على الاستحباب كما فعله المشهور مثلا وأفتوا به وقالوا إنه مستحب، والاختلاف في الروايات بين يوما واحدا قال عليه السلام يقضي أو ثلاثة أيام يقضي أو القضاء مطلقا مطلقا يقضي كما في السيئات المتقدمة يحمل على مراتب الاستحباب. يستحب أن يقضي جميع ما فاته، فإن أمر الصلاة شديد على ما صرح به الرواية، قال إن أمر الصلاة شديد فيقضي ما فاته كلها أو يقضي ثلاثة أيام وهذا دون الأول، أو يقضي يوما واحدا وهذا دون الجميع، ولا يجب القضاء في الجميع لصراحة تلك الروايات في عدم وجوب القضاء. هذا هو الحمل الذي بل وافقه الصدوق قدس الله نفسه أيضا في الفقيه وقال إن الروايات مختلفة ويحمل على الاستحباب، هكذا ذكر وصحيح. ومنهم من احتمل الحمل على التقية في الروايات النافية للقضاء باعتبار أنها موافقة للعامة، فحمل هذه الروايات على التقية، إذن الروايات المثبتة للقضاء لا معارض لها، ولا سيما بالنسبة إلى اليوم الواحد أو ثلاثة أيام. وهذا لا نعرف له وجها، فإن الحمل على التقية فرع المعارضة وهو فرع عدم الجمع العرفي. الجمع العرفي يقتضي الحمل على الاستحباب، المعارضة بين النص والظاهر. تلك الروايات ظاهرة في الوجوب وهذه الروايات نافية للوجوب بالصراحة. مقتضى الحمل الجمع العرفي كما في غير المقام بين الأمر بشيء ونفي وجوبه أن يحمل على الاستحباب، فلا مقتضي للحمل على التقية أصلا. الجمع العرفي يتقدم في الرتبة على الحمل على التقية، فإنه فرع المعارضة وعدم إمكان الجمع بين الروايات. ومما يدل يؤيد يعني ومما يؤيد هذا الحمل على الاستحباب ما ورد في رواية أبي كهمش أو أبي كهمش أنه سلام الله عليه قال أما أنا فأمر ولدي مثلا وأهلي بالقضاء في الإغماء، فيعلم أنه أمر بل حسن يأمر الإمام عليه السلام أهله وبلده بالقضاء إذا أغمي عليهم مثلا، لا أنه واجب على كل مكلف. فكيف كان فهذا هو مقتضى الجمع العرفي في المقام، فلا موجب للالتزام بالوجوب حتى في اليوم الواحد أو في ثلاثة أيام فضلا عن جميع الوقت. روايات سيئة معتبرة يعني الروايات النافية للقضاء، وإن كان المثبت أيضا كذلك، لكن الجمع العرفي يقتضي الحمل على الاستحباب. يبقى الكلام في أمر تعرض له بعد ذلك، يعني الماتن قدس الله نفسه ونحن نتعرض هنا بالمناسبة، وهو أن هذا الحكم هل هو خاص بالإغماء الذي هو من فعل الله سبحانه، يعني إغماء بغير اختيار، أو يعم ما إذا كان الإغماء باختياره كما إذا شرب دواء أثره أنه يغمى على الشارب على مستعمل هذا الدواء، فهل هذا أيضا كذلك لا يجب عليه القضاء، أو أنه يجب عليه القضاء، أو يفرق فيما إذا شرب الدواء وكان باختياره بينما اذا كان هذا العمل سائغا وجائزا كما اذا شربه مثلا في مقام المعالجه او اكراها مثلا اكرهه واحد على ذلك او فيما اذا كان معصيه جعل نفسه مغمى عليه ففوت الواجب على نفسه معصيتان هذا يخرج، واما اذا كان باختياره بغير معصيتين ايضا لا يجب عليه القضاء. كلام بينهم كلام معروف، فمنهم من ذهب الى الاطلاق ولعله المشهور، يعني نسب الى المشهور الاطلاق، ومنهم من خذ الحكم بما اذا لم يكن باختياره وإذا كان باختياره فلا، ومنهم من خص الحكم بغير الاختيار، يعني فيما إذا كان باختياره عن معصيتين حكم بالقضاء، وأما في غيره فلا، سواء لم يكن باختياره أو كان باختياره. لابد أن يكون محل الكلام فيما إذا لم يكن الفعل الاختياري بعد دخول الوقت، وإلا فلا ينبغي الشك في القضاء. فلو فرضنا أن الوقت قد دخل وقبل أن يمضي مقدار يتمكن المكلف من الصلاة، فلنفرضه نصف دقيقتين بعد الزمان مثلا، شرب دواء فأغمي عليه، الظاهر أنه لا ينبغي الشك في وجوب القضاء حينئذ، والروايات منصرفة عن ذلك جزما. والوجه في ذلك أن بعد دخول الوقت يتنجز التكليف بالصلاة، وهو مقدور له على الفرض قادر على أن يصلي في الوقت، فالتكليف بالصلاة قد تنجز في حقه. إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان، دخل وقت صلاة الظهر والعصر، إلا أن هذه قبل هذه. أربع صلوات أوجبها الله تبارك وتعالى من الزوال إلى غسق الليل. هذه الروايات الواردة أدنى له على أن بل نفس الآية المباركة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، الآية المباركة والروايات دلت على وجوب الصلاة بدلوك الشمس أو بطلوع الفجر وقرآن الفجر. فإذا كان التكليف منجزا والمكلف قادر على الإتيان في الوقت، ولكن أجز نفسه بإغماء أو بغير إغماء لا يتمكن من الصلاة، أجز نفسه فقد أسى التكليف الفعلي، فكيف يمكن أن يلتزم بعدم الوجوب؟ الروايات التي ورد فيها السؤال عن الإغماء منصرف عن العاصي للتكليف، وأما إذا كان التكليف فعليا بلا شك فهذه الصورة الظاهر أنها ليست محل الكلام بينهم، لابد من إخراج هذه الصورة. وأما إذا فرضنا أنه كان متمكنا من الصلاة مزا من الوقت مقدار نصف ساعة ثم أغمي عليه، وهذا واضح أنه تنجز في حقه التكليف وكان متمكنا ولم يأتي به عمدا، ثم أغمي عليه ثم مات نفروز ثم مات هم يجب عليه القضاء. فهذه الصورة لابد من إخراجها عن محل الكلام، فمحل الكلام ما إذا كان الإغماء باختياره عن معصية أو غير معصية، ولكن كان قبل الوقت بحيث لم يكن الحكم فعليا في حقه، وإن كان هذا مستندا إلى اختياره باختياره عمل عملا لم يتوجه إليه التكليف بصلاة الظهر والعصر مثلا أو صلاة الفجر أو صلاة المغرب والعشاء، فهل يجب القضاء في مثل ذلك أو لا يجب؟ ادعوا أن الروايات الواردة في المقام وأن المغمى عليه بل لا يجب عليه القضاء منصرفة، أما إذا كان الإغماء مستندا إلى فعل نفس الشخص منصرف عن ذلك، فلا یعم ما اذا کان باختیاره ولا سیما اذا کان معصیتا، یعنی کان هذا العمل صدر منه محرما، ولا نعرف وجها لدعوى الانصراف بالمقام. موضوع الحكم والاغماء، سألته عن المغمى عليه، هل يجب عليه القضاء، هل يقضي ما فاته؟ قال عليه السلام لا، لا يقضي صيامه ولا يقضي صلاته. لا نعرف وجها لدعوى الانصراف، فلو كان انصرافون فهو بدوي. بله، وليس من الانصراف الحقيقي، يعني لفظ يكون ظاهرا في المقيد او لم يكن ظاهرا في المطلق. لا نعرف كبقية الاقسام، يعني كغير المغمى عليه بقية الموضوعات. لا موجب لدعوى انصراف هذه الامور كالهائز من نفسا مثلا على ما نبين. لو فرضنا انه شربت دواء فهازت، او شربت دواء فاسقطت، فابتليت بالنفاس مثلا، يحتمل ان ادلة نفي الصلاة عن الهائز والنفساء او نفي القضاء عن الهائز والنفساء منصرفة عما اذا كان الحيض او النفاس مستندا الى اختيار المكلف. لا نعرف بشا لذلك، لا فرق بين الاغماء وبين الحيض والنفاس. انما الكلام في الروايات التي ورد فيها كل ما غلب عليه الله فهو اولى بالعذر، كأنه من هذه الروايات استفادوا على ان عدم القضاء يختص بما اذا كان المغمى عليه معذورا بغلبة الله سبحانه. فهذه الروايات ظاهرة في اختصاص الحكم بالمغمى عليه الذي لم يكن اغماؤه باختياره، ولذلك خصم الحكم بما اذا لم يكن الاغماء اختياريا، وقالوا ان المطلقات التي ليس فيها هذه الجمله يتقيد. نستكشف بذلك ان الحكم مختص بما اذا كان الاغماء بغير الاختيار. ذكر المحقق الهمداني وغيره ان هذه الروايات وإن دلت على أن العلة لرفع الحكم لرفع القضاء عن المغمى عليه إنما هو غلبة الله سبحانه، باعتبار أن الإغماء كان بفعل الله سبحانه وبغلبته فلم يجب القضاء عليه، كما سرها بذلك في بعض الروايات فيما رواه الصدوق قدس الله نفسه. بل عن العلال سرها بذلك، وفي العلل يعبون الأخبار بإسناد يأتي عن الفضل بن شازان عن الرضا عليه السلام قال وكذلك كل ما غلب الله عليه مثل المغمى الذي يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات. عدم وجوب قضاء الصلوات مترتب على غلبة الله سبحانه. وعبر المحقق الهمداني قدس الله نفسه عن هذه الرواية بالصحيحة، والرواية ضعيفة كما تقدم، السند ضعيف طريق السدون قدس الله نفسه. كيف ما كان قالوا إن هذه الروايات، وهو يقوي يعني المحقق الهمداني يقوي تخصيص الحكم بما إذا لم يكن الإغماء اختياريا، وما إذا كان اختياريا بلا، فإن هذه الروايات ظاهرة في تخصيص الحكم بله بما إذا لم يكن الإغماء اختياريا. والنقش في ذلك، والمناقشة أيضا مذكورة في كلام المحقق الهمداني، فأن هذه الروايات غايتها أن غلبة الله علة لعدم القضاء، وأما العلية المنحصرة فلا. هذه الروايات يستفاد منها، يعني التي فيها هذه الجملة يستفاد منها أن غلبة الله منشأ لعدم وجوب القضاء، وأما أنه ليس هنا علة أخرى لعدم وجوب القضاء فلا يكاد يستفاد من شيء من ذلك. ليست في هذه الرواية مفهوم شرط أو مفهوم آخر، فقط هذا المقدار أن المغمى عليه إذا أغمي عليه فلا يجب عليه القضاء، الاغماء اذا كان بفعل الله يكون منشا لعدم القضاء، واما ان غيره يجمع عليه القضاء لا يدل على ذلك، لا يدل على العلية المنحصرة، فلا مانع من ثبوت القضاء بعلة اخرى، فلا موجب لتقييد الاطلاق في بعض هذه الروايات. والكلام طويل نتكلم فيه فيما بعد ان شاء الله.